وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. واجعلنا يا ربنا دوما وأبدا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واستعملنا ولا تستبدلنا، واستعملنا ولا تستبدلنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم احفظ مصرنا من شر كل ذي شر، ومن شر كل مكروه وسوء. اللهم إنا نسألك وأنت في عليائك وكبريائك، وجموع من المسلمين يؤمنون على الدعاء، يا ربنا يا صاحب الفضل والمنة، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تفضح كل من يريد إسقاط هذا البلد في دوامة الفوضى. اللهم افضحهم. اللهم إني أسألك وأنت في عليائك وكبريائك أن تستجيب دعاءنا، وأن تذهب غيظ قلوبنا، وأن تشفي صدور قوم مؤمنين. اللهم أوجع قلوبهم وأحزن قلوبهم على أولادهم وعلى عزيز لديهم. اللهم من أراد بهذا البلد شرا، اللهم رد كيده في نحره، اللهم رد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم أرنا فيه آية ولا ترفع له راية، ولا تحقق له غاية. اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم إنهم يمكرون بليل وأنت تمكر وأنت خير الماكرين. اللهم أنت الذي علمتنا قولك، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. اللهم إنك تعلمهم وتعلم خططهم وتعلم مؤامرتهم، وتراهم وتسمعهم حيث لا نراهم ولا نسمعهم، وتسمع اتصالاتهم وتسمع خططهم. اللهم واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم إنك علمتنا إن الله لا يصلح عمل المفسدين. نحن نوقن يا ربنا ونحن نحسن الظن بك. اللهم إنا نحسن الظن بك في الليل وفي النهار أنك ستكفينا شر هؤلاء. اللهم اكفينيهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اكفي الأمة شرهم، يا من بيدك أمرنا وأمرهم. اللهم إنا نسألك وأنت الإله الأعظم الرب الكريم اللطيف الجواد المنعم صاحب الفضل والإكرام، الذي يسير الأمور كيفما شاء، ولا يقدر على أن يضر أحد إلا بإذنك، ولا أن ينفع أحد إلا بإذنك. اللهم انفعنا بطاعتك. اللهم إنا نعلم أننا مقصرون ولا نستحق نصرتك. اللهم إنك قلت وما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. اللهم إنك الذي قلت سبحانك في عليائك وفي كتابك وأنت أصدق القائلين يا رب العالمين، علمتنا يا إلهنا أن للذنوب شؤم وأن للذنوب أثر. نحن الذين فرطنا وضيعنا، نحن الذين تركنا كتابك، نحن الذين هجرنا سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، نحن الذين طلبنا الحلول عند أهل الفجور وتركنا الحلول من كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فأذقتنا ببعض ما كسبت أيدينا يا رب. أنت الذي قلت ويعفو عن كثير. اللهم اعفو عنا وارفع مقتك غضبك عنا، واحقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في مصر. اللهم احقن دماء المسلمين في مصر. اللهم احقن دماء المسلمين في مصر يا رب. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر هذه الأمة حينما أقبل على أصحابه من حديث عبد الله بن عمر، وقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. هذه عقوبات، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذه قوانين ربنا، وهذه سنن الله تبارك وتعالى في كتابه، هجرناها وأذرنا ظهرنا للقرآن والسنة، وأردنا أن نحل الأزمات بأمور سياسية لم تفلح. النهاردة علشان 21 حكم عليهم من خلال القضاء، لا من خلال الرئيس ولا رئيس الحكومة ولا من خلال الألترس ولا من خلال النادي الأهلي، ده القضاء اللي حكم عليهم بعد صولات وجولات من جلسات استمرت ما يقرب من 11 شهر. أحيلت أوراق 21 متهم للمفتي، وده مش معناه أن الحكم نهائي بالإعدام على حسب ما قالوا لنا، أنه في نقض ربما ينفذ وربما يخفف، الله أعلم القانون هيعمل إيه، لكن ده حكم قانون. فلكم أن تتصوروا يثور الثائرون في بورسعيد فيقتل 30 على الأقل لحد موصل للخبر في مقابل زعلهم على 21. هل الذين يفعلون ذلك في بورسعيد حريصون على الدماء؟ يعني هل تتصوروا إن أنا لو مواطن من بورسعيد وزعلان على أهل بورسعيد ده أنا هفترض يعني أقوم أقطع عنهم المية أو أقوم أقطع عنهم النور، أحاول أقول بورسعيد جمهورية مستقلة؟ دعونا نتكلم بشيء من العقل إن كان هناك بقية من عقل. هل هناك إنسان في مصر وفي أي دين، مش هقول في دين الإسلام بس، يرضى ما حدث لهؤلاء الشباب في السد بورسعيد؟ 74 اللي قتلوا دول، هل في حد عاقل يرضى ان ابنه كان يبقى في هذا الموقف؟ سيبك من ان احنا بندين تصرفات الألتراس من اول ما طلعوا خلاص، احنا بقى يعني اما اتكلمنا في اول الحدث قالك ما كانش ينفع تتكلم، وان لهم في قاعدة بتقول تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. بس ارجع كده اتكلم معاكم بالعقل. انا الان مش هتكلم عن تصرفات الألتراس في كل مصر، مش اقصد ألتراس الاهلي وألتراس الزمالك وألتراس مصر، لا، وألتراس محلة وألتراس اسكندرية والألتراس المختلفين، بصرف النظر عن تصرفاتهم من اول ما نشأوا واستغلال الاعلام الرياضي في احط صور الاستغلال لهذا الشباب اللي كان مش لاقي اي حاجة ينتملها في البلد، في وسط نظام كره الناس في البلد وافقدنا الانتماء لهذا البلد. الشباب خرج ملقاش حد يحتضنه، فبقى انتماء النادي بيطلع كل طاقاته عشان خاطر ناديه، شاف ان هو ده بلده وهو ده وطنه وهو ده اهله وهو ده عالمه، فكرة وسيطرت عليهم. نتفق نختلف انا ارفضها، لكن في النهاية فضلنا ماشيين مع الاعلام الرياضي المنحط من ايام النظام السابق، السهرات بالاربع خمس ست ساعات طول الليل، نشحن الشباب في المدرجات ونشحنهم في وسائل الاعلام المختلفة المقروءة، وفي النهاية وصلنا إلى محطة فاصلة. أراد الله أن تكون هناك رسالة، نعم كانت رسالة قاسية علينا، أن مات وقتل 74 شابا كنا ننتظر أنهم يكونوا في المستقبل يعملوا حاجة لهذا البلد، لكن قدر الله وما شاء فعل. ظل أهلهم في حال من الغيظ، وأي حد هيبقى مكان أهلهم هيحس بنفس الإحساس. الولاد قتلوا غدرا في انفلات أمني واضح، في انفلات عسكري واضح، في انفلات جماهيري واضح، في انفلات إعلامي واضح، وزود الطين بلة انه كان ماتش بين الأهلي والمصري في بورسعيد، لا، وبحضور اتنين من أشد المتحمسين للعبة كرة القدم ولا يريدون أن يعرفوا للهزيمة طعما، وهم حسام حسن وبريم حسن، رغم ان اليوم ده اتصرفوا تصرفات محترمة ودفعوا عن اللعيبة وعن الناس وشجبوا ما حدث، لكن في النهاية الأجواء كلها كانت مهيئة لكارثة. نادى الناس لكن قدر الله ما شاء فعل، والقضاء فضل من هذا الوقت من فبراير الماضي إلى قربه فبراير، بنتكلم في قرب سنة، يحقق ويدقق. الله يكون في عون القاضي اللي أصدر هذا الحكم وسط هذا الالتهاب من المشاعر. لكن في النهاية الأوراق قالت له إن 21 دول مدانون، وفي بقية هيتحكموا يوم 9 مارس، منهم ضباط شرطة ومنهم في أمن النادي ومنهم ومنهم ومنهم. السؤال اللي عايز أسأله، هل جماهير بورسعيد، أنا ما بتكلمش عن أهالي بورسعيد لأن أنا متأكد أن أهالي بورسعيد المحترمين اللي بيحبوا بلدهم ذاقوا من الظلم في النظام السابق ما ذاقوا بسبب واقعة الاغتيال اللي لفقت للشاب اللي كانوا قالوا حيقتل الرئيس لما راح بورسعيد، ومن ساعتها بورسعيد أيامها سوداء مثل الليل البهيم الأليالي، ما شافوش خير. والحقيقة والله الواحد كان يشعر بمرارة هؤلاء الناس لما كنت أروح أشوف التجار بيقولوا الحياة خربت، الحياة خربت يا شيخ في بورسعيد، مفيش شغل مفيش حاجة. لكن هل الحلول ان احنا نروح نقتحم السجون؟ هل دول اهالي بورسعيد الشرفاء؟ اشك. هل الحلول ان انا اهدد واقطع المية عن اهالي بورسعيد؟ اشك. هل الحلول ان انا اهدد ان انا اخلي بورسعيد دولة مستقلة بنوع من انواع التفاهات اللي بتحصل احيانا زي ما حصل في المحلة وفي غيرها؟ اشك ان اهالي بورسعيد الشرفاء المحترمين، ايوة حاسين بغصة، لكن حطوا نفسكم مكان الناس. القانون اللي قال، القانون اللي قال، قعدنا نقول ان الحكم سياسي لارضاء جمهورية الالتراس، جمهورية النادي الاهلي. خلينا فاهمين كويس ان هناك مرارة في خط الساحل كله، اكرر، بورسعيد، الاسماعيلية، السويس، هناك مرارة تجاه النادي الاهلي في لعبة كرة القدم، وده معروف لدى الاوساط الرياضيين. انا مش بقول حاجة من عندي، عندنا 4 محافظات يعني بتتصرف كالتصرفات بعض الشباب الهادي هناك العاقل، كان يقول لي مجيء الاهلي هنا عندنا في بورسعيد كاني جزء من الكيان الصهيوني جاي لنا. في الاسماعيليه، بورسعيد، السويس، 3 دول بالتحديد. مين اللي عمل كده؟ الاعلام. مين اللي عمل كده؟ الموروثات الفاسده اللي خلتنا نسينا كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن العصبيه لما قال دعوها فانها منتنه. ايه اللي حصل؟ مصر كلها تجني الشر وتجني المرارة وتجني الحزن في هذه الأيام، لا نعرف من الذي يقتل ومن الذي يقتل. إن بقى فيه إعلام حقير، حقير، إعلام حقير، لا ما ينفعش، حتى مش قادر أقول إنه إعلام المسيح الدجال وإعلام المارينز وإعلام قوم لوط وإعلام مسلمة الكذاب، إنما إعلام يتسم بالحقارة، يستبق الأحداث. فيكلمك عن واحد رايح يولع في محطة مية، او رايح يهرب ناس من سجون، فاضطر ان يرد عليه بالرصاص انه متظاهر شريف، اعلام حقير بمعنى الكلمة. ويستبق الاحداث ان الضرب اتضرب بالرصاصة من الخلف، او زي ما بلغوني انه التقارير الطبية بتقول انه بعض اللي كانوا في حالة الهاج اتضربوا بالرصاص من مسافات قريبة. انتوا فاكرين ان مصر وصول الاخوان المسلمين هيعدي كده؟ انسوا القصة دي خالص، انسوا القصة. انا هعرض لكم النهاردة فيديو لسيناتور امريكي بيكلمكم، هفهمكم كويس جدا ان انا في اغسطس اللي فات قلت لكم ان الكتيبة الطيبية بتاعت نصر متياس بعتت ناس على لبنان عند سمير جعجع تتدرب على حرب الشوارع، والكلام ده قاله محمد عثمان في المداخلة، وقلنا الكلام ده وحذرنا وطلعت لنا حاجة اسمها البلاك بلوك، معرفش ايه دول اللي طلعوا في مصر بسلي وشوش سودة وبيهددوا انهم عايزين يقتلوا الناس في غياب دولة قانون وفي حضور ايادي مرتعشة. بعتذر ان انا بقول يد مؤسسة الرئاسة يد مرتعشة لا يليق بها ان تترك البلاد في هذه الصورة ابدا، يد مرتعشة، والحاكم الضعيف كما يقولون فتنة. فما ينفعش الايد المرتعشة تشتغل في هذه الايام مع شوية صيعين بلطجية يضربون استقرار البلد في كل اتجاه باسم مظلة جبهة الخراب. أسأل الله أن يخرب عليهم بيوتهم وأن يوجع ويفجع قلوبهم على أولادهم يا رب. اللي بتخرج تقول لك هنخرج في مظاهرات سلمية، طب يا أخي ده من باب سد الذرائع، أنت شايف البلد ملتهبة بقتل ومش عارفين مين اللي بيقتل، إحنا مش عارفين مين اللي بيقتل، ناس بتخرج يلاقي رصاصة رشقت في دماغه ورشقت في ظهره، حد يعقل بنعترض على حكم قضائي يروح ضحيته 30 واحد؟ في انهي منطق، في انهي عقل، في انهي دين؟ فين النخبة السياسية اللي خارجة النهاردة من جبهة الخراب عليها من الله ما تستحق من لعنات الشعب المصري في الليل والنهار؟ عبد مشتاق ولفندي اللي جايب لنا أجندة خراب العراق إلى مصر المسمى بالبرازعي اللي بيعيب على رئيس الجمهورية بيكتب تويتر قال يعني هو كان بينزل الشارع، دول في حد منهم بيخدش؟ حد من ولادهم بيتعور؟ حد من العيال اللي هم بتوع النخبة السياسية اللي تبعهم دول بيصاب بأذى لأنه معدين طول النهار في الفضائيات يدفعون فلذات الأكباد بتاعة الوطن للشارع، وبعدين يخرج بلطجية يقتلوا الشباب ونخش في صراعات لهدم مؤسسات الدولة وأولها مؤسسة الأمن، أولها مؤسسة الأمن لا يراد لها أن تقام أبدا حتى لو كانت ستقام. أنا عارف أن فيها فساد نعم، وما زال فيها أذناب فساد نعم، لكن واضح ان في ناس عايزة تقضي على مؤسسة الامن بالكلية، الشريف وغير الشريف، الصالح والطالح، ان البلد تظل تدور في حالة من الفوضى والاعلام راشق في اماكن معينة. انا عايز اقول لكم مشيت في اماكن كتير امبارح ما وجدت احدا يريد ان يخرب هذا البلد الا جبهة الانقاذ عليها من الله ما تستحق. منذ ان اتت الى البلد واجتمع هؤلاء المخربون والبلد في انهيار، اتفاق بين هؤلاء المخربين وبين كتيبة اعلام المسيح الدجال، اللهم احرق اولادهم، احرق قلوبهم على اولادهم يا رب. ابو جهل وابو لهب لما يطلع بتاع الكواكب الراقص يقول لك الدم والفئة البغية ومش عارف يقرأ قرآن ورافض كلام شيخ الازهر عن اراقة الدماء، ناس بتستقل اراقة الدماء. طب ما طبعا لما بنته يعني قيل انها اعتدى عليها خرج عيضنا كالنساء على الفضائيات وقلنا ما ينفعش نعتدى على حد في مصر، ما ينفعش نضرب حد عيب في 2012 واحنا بلد مسلم وبعد الحريات ان احنا نعتدي على بعض. يخرج محمود سعد افندي بتاع الكواكب يرد يقول لا دي حرب مشروعة وفئة باغية. وصلنا لكده؟ يعني عجبني النهاردة الحقيقة خالد صلاح على التويتر كان بيتكلم انه العنف ضد اخوان اونلاين جريمة لا يجب السكوت عليها. اصوات العاقلين الان محتاجينها، مش محتاجين جبهة الخراب تطلع ويطلع لي اللي اسمه احمد البرعي عمل بيان شبه وشه، والله العظيم بيان شبه وشه، وفي الاخر لسانه سبقه قال هننزل الجمعة الجاية لاسقاط الدكتور وبعدين قالك لاسقاط الدستور. مشتاق افندي اللي كل ما يقولوا له يا ريس في الشارع جنون السلطة يلعب بدماغه. معنا مداخلة يا جماعة، معنا الاستاذ خالد صلاح رئيس تحرير يوم السابع. السلام عليكم يا استاذ خالد.
وعليكم السلام يا استاذ خالد، ازيك عامل ايه؟
ازي حضرتك؟
الله يخليك استاذ خالد.
استاذ خالد طبعا شكرا لك على انك تسابق دايما في مسألة ادانة الاعتداءات بكافة صورها. حضرتك شايف المشهد المخيف اللي بنشوفه في مصر النهاردة يا استاذ خالد؟ الله وعدم تحمل المعارضين والمؤيدين والنخبة بكل مستوياتها والاحزاب لحقيقة المسؤولية عن اراقة الدماء اللي بتحصل في مصر وخروجهم للمزايدات الرخيصة بدلا من البحث عن محاولات الاحتواء لإعادة الأمن إلى هذا البلد، بتشوفها إزاي؟
لا طبعا أنا جملة وتفصيلا شيخ خالد بشوف أنه مسألة العنف اللي ظهر في مصر فجأة ده أنا بعتبر أن ده يعني أكبر انحراف مش بس على المسار الثوري ولكن أيضا على المسار الوطني وحتى على المسار الليبرالي لكل من يتكلمون عن الليبرالية. يعني أنا أفهم أن الليبرالية حتى من منظوري أنا الشخصي هي احترام الرأي والرأي الآخر في إطار من الحفاظ على هوية هذا البلد وعلى ديني وعلى اعتقادي، لكن لا أفهمها أبدا على أن تكون أعمال انتقامية على هذا النحو. أنا الحقيقة استفزت يعني استفزاز بالغ من اللي تعرض ليه زملائنا في موقع إخوان أونلاين، لأنه لا يجوز أبدا أن نبادل الكلمة بضرب الرصاص أو بالمطاوي، واللي حصل الحقيقة وسمعته من شهود عيان يعني كان مخزي جدا، انه زملاء مهمتهم فقط الكتابه انه يحصل اللي حصل معاهم من اعتداء بكل هذا العنف وبكل هذا البطش وبكل هذا التجاوز على القانون. الكلمه ميدانها الكلمه، واللي بيحصل في مصر دلوقتي لاننا خرجنا نرد على الكلمات بالعنف وبالطريقه الداميه اللي احنا شايفينها دي من قطع طرق.
استاذ خالد بتشوف المرحله اللي احنا فيها المطلوب مننا كإعلاميين كلنا الآن، لأن احنا محطوطين على المحك في إثارة إما الفوضى والاقتتال في الشارع وإما العودة إلى التحاكم للعقل أو التحاكم للدين والشرع والعقل والاحتكام الى لعبة الديمقراطية بصورتها النظيفة. شايف كاعلاميين كلنا مطلوب مننا ايه دلوقتي، سواء اعلام مقروء او مرئي.
انا رايي والحقيقة كتبت الشيخ خالد في مقال انه لجوء بعض القوى لمحاولات السعي الى اسقاط رئيس منتخب خارج اطار الصناديق، انا بعتبر ان دي جريمة تدفع البلاد الى عنف وفوضى، لانه في سوء تقدير تام لدى بعض الشباب للأسف الشديد للمعسكر الآخر، لأنصار المعسكر الآخر. يعني من المفترض ألا نستفز بعضنا البعض للجوء إلى العنف، زي ما الرئيس جيب الصناديق يجب أن يرحل بالصناديق. وإن طبعا لا أخفي عليك اختلافي مع جماعة الإخوان المسلمين واختلافي مع بعض ما يصدر عن
حقيقة مش لوحدك، ده كلام يعني لازم نصدره للشارع ان دول فصيل بشري له وعليه، عنده ايجابيات وعنده سلبيات
طبعا. نعم. طبعا. لكن فكره دلوقتي الخطا اللي بيقع فيه القوى الليبراليه الحقيقه انه حاطين كل الاسلاميين في سله واحده، يعني بتعامل مع الاسلام السياسي كله في سله واحده، فبيحمل اخطاء الاخوان احيانا او بعض التصريحات المتطرفه التي تصدر احيانا من هنا او هناك بيحملها لكل الاسلام السياسي، وبالتالي يبدو للناس ان الخروج الان ليس على الرئيس ولكنه خروج على تيار الاسلام السياسي كله، وهذا خطر كبير جدا، لانه لا ينبغي ابدا ان نصل الى مرحله انه يتصور انصار الاسلام السياسي انه التيار الليبرالي عايز يقصي الاسلام السياسي كله، ده خطوره كبيره، ولا يتصور ابدا انه يجي رئيس منتخب بالصناديق فيتم الانقلاب عليه خارج الصناديق. صحيح ان للرئيس الدكتور محمد مرسي اخطاء سياسيه، لكن الصحيح ايضا ان الحوار هو السبيل الوحيد للوصول الى ذلك. اما التمرد على الحوار والاعتداء على المنشات العامه والاعتداء على الممتلكات فهذا عمل مشين ندينه من اي طرف كان، سواء من هنا او من هنا، وبالتالي انا اتساقا مع افكاري ومع رؤيتي انه ضروره التوافق في هذا البلد، لا يمكن ابدا ان انا التزم الصمت امام عدوان على منشات عامه ولا العدوان على مؤسسات اعلاميه، ده مرفوض تماما جمله وتفصيلا.
شكرا جزيلا استاذ خالد صلاح رئيس تحرير المجتمع. معنا الدكتور محمد سلطان رئيس هيئه الاعلام المصري. السلام عليكم دكتور محمد.
السلام عليكم يا فندم.
ازي حضرتك؟
اتفضل.
هل من اي مستجدات موجوده الان من اصابات موجوده في الشارع، اي حركه فيها قلاقل؟
الحقيقه طبعا النهارده اليوم كان يوم مليء بالقلق، يعني كان بورسعيد طبعا فيها كثير من الاصابات، احنا نقلنا 315 حاله من المستشفيات المختلفه لبورسعيد العام والتضامن والتامين الصحي والمستشفى العسكري، وللاسف الشديد تاكد حتى الان 26 حاله وفاه في بورسعيد وحدها. واحنا طبعا
هل في تقارير يا دكتور محمد طلعت قالت الاصابات دي ازاي جايه منين ولا لسه؟
التقارير المبدئيه من المستشفيات بتقول انها اصابات نتيجه طلقات ناريه.
نعم.
المبدئيه طبعا التقارير المؤكده بتتم في الطب الشرعي.
نعم.
واحنا طلعنا كمان لان وجدنا على الحالات كتير وفي حالات منهم تحتاج الى تدخل طبي متقدم وبعض حالات حرجه، فيعني تم دفع بطائره اسعاف جوي وفريق تدخل سريع من اطباء استشاريين من وزاره الصحه والجامعات، ووصلوا الحمد لله مستشفى بورسعيد وقاموا بمناظره الحالات، وهيتم ان شاء الله من خلال الاسعاف الجوي نقل 16 حاله الى القاهره، هيتم نقلهم الى مستشفى معهد ناصر ومستشفى المعادي العسكري.
انا بشكر حضرتك
دكتور. خلال نص ساعه ان شاء الله يكونوا في القاهره ان شاء الله.
شكرا جزيلا دكتور محمد سلطان رئيس هيئه الاسعاف المصري. ارجع اكمل تاني كلامي لاخواننا بورسعيد. يا اهل بورسعيد فيكم من العقلاء والملتزمين والمحترمين الكثير. آن الأوان لفكرة التحاكم للعقل. يعني لا مش أنا مش قادر أصدق إن إحنا هنخرب بورسعيد بإيدينا. في قانون، لسه في جلسات، لسه في نقد. القصة معروضة قدام قضاء أدلة، لكن لابد أن نعرف إن الولاد اللي اتقتلوا بورسعيد ما فيش نزلت ملائكة قتلتهم من السماء. في ناس مدانة. فمش عايزين ناخد الموضوع على أعصابنا. مش عايزين موروثات النظام السابق والتعصب الكروي يوصلنا لفكرة انه الاحكام دي اتعملت عشان ارضي جمهور النادي الاهلي او ارضي ادارة النادي الاهلي. مش ممكن هيكون في قاضي، انا افهم انه في قاضي يبقى واخد منك موقف هيحكم عليك بايقاف زي ما بيعملوا معانا كده في الاعلام او حاجة، انما مش ممكن قاضي هيحكم بالاعدام على 21 نفس هيلقى الله بهذا الحكم عشان خاطر يرضي النادي الاهلي. ده مش ممكن يعقل، ده قدامه ورق. وبعدين ده حكم ما جاش كده، ده حكم بنتكلم في 11 شهر مداولات ومداولات. انما النهارده انا ايه فكره ان انا اهرب الناس من السجن؟ ايه الفكره النهارده؟ في اصابع اتهام طالت ناس موجوده في النظام السابق ان هم دخلوا في الجيم ده، والكلام ده حصل ايام المجلس العسكري. يعني لسه ياما هنشوف، لسه ياما هنشوف، وهنشوف ان هتطلع ادله وكلام كتير جدا، هتشوفوا فضايح، لان ربنا ستر الناس دي كتير، لكن ابوا الا ان يكونوا خائنين لله ولرسوله وللمؤمنين. فربنا قدر عليهم الفضيحة، وهيتفضحوا على ايد اللي خدوا الكلام ده. خلي بالك القفاز اللي اتمسك غير الراس اللي دفعت ودبرت. فلابد ان احنا عارفين هي الناس اللي اقتحمت محكمة الاسكندرية. طب يا محكمة الاسكندرية كان حصل فيها ايه؟ اقتحموها وسرقوا حاجات، وقالوا ان مش عارف في حاجات بتدين المتهم نخنوخ اللي موجود في السجون الان على حسب ما يقال من روايات. في منظومة فساد تعيث في الارض. احنا المفروض تبقى ايدينا في ايدين بعض، ولا احنا اللي نحارب بعض؟ احنا اللي نحارب بعض. يعني انا لما الاقي جبهة الانقاذ دي، الله ان شاء الله باذن الله يغرقها في الجحيم ان لم تتوب الى الله سبحانه وتعالى. عايزة تستغل الولاد بتوع الالتراس ده. الحكم جه بالنسبة لجبهة الانقاذ صدمة. عارفين الصدمة؟ كانوا عايزين يزيدوا، لان دول ما عندهمش دم، عايزين يزيدوا على دماء الناس. دول عندهم رخص سياسي. حمدين صباحي ده لو نص شعب مصر مات يغور في 60 دهية مقابل ان يقعد على الكرسي. هذا المشتاق خلاص. في حاجة اسمها هلوسة الكرسي موجودة عند بعض الناس. هلوسة السلطة، هلوسة الشهرة، هلوسة الغنى، في هلوسة معينة موجودة عند بعض الناس. فالنهاردة لما يطلعوا يزايدوا تحس ان حمدين بقى حمد كل حمد لوحده، حمد مع بتوع بورسعيد وحمد مع بتوع ألتراس الأهلي، مش عارف يعمل ايه. النهاردة الحكم صدمهم، جاب لهم صدمة في دماغهم هم وكتيبة اعلام المسيح الدجال عليها من الله ما تستحق، لان شافت ان كانت فرصة عمرنا. تخيل لما نشحن شباب ندفع به في اتون معركة عشان يتقتل. يعني هم مش عاملين حسابهم من الشباب ده، حتى لو خرج شباب مسالم، ان في بلطجية هتقتل عشان تشعل النار في مصر. في بلطجية يا جماعة، والله العظيم القتل بأسعار عادي في مصر. 3000 اعمل لك عاهة، مش عارف 6000 اعمل ايه، 12000 اخلص عليه كده. ده موجود، ده موجود، والشرطة عارفة كده، والمباحث عارفة الناس دي، وسايبينهم لانهم كان بيخدموهم في حفظ النظام السابق ايام الانتخابات بالتحديد. ايام الانتخابات بالتحديد احنا ما كناش عايشين في دولة يا جماعة، احنا ما كناش عايشين في دولة. كنت بتصور ان العقلاء فين؟ ابو الفتوح وفين؟ عمرو خالد فين؟ العقلاء فين؟ الناس العاقلة؟ ما سمعت الصوت لابو الفتوح وعمرو خالد والمجموعة اللي عملت احزاب جديدة وكل يوم تدعو للنزول. انهي نزول؟ انهي نزول؟ عشان ايه تنزل؟ يعني انت بتنزل عشان ايه؟ يعني انا لما ابقى عارف ان ابني ممكن يتقتل في الشارع من بلطجي، وتتهم احيانا بالشرطة، او ممكن الشرطة تقتل دفاعا عن النفس، او ممكن واحد من الشرطة فاسد يقتل عشان يشعل الدنيا باوامر من فسدة، ما هو كل الاطروحات موجودة، كل السيناريوهات متاحة. معانا الاستاذ حسن عزت، والد النقيب، والد زوجة النقيب اللي اتقتل النهاردة الحقيقة، او قتل في احداث بورسعيد. سلام عليكم استاذ حسن.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا فندم؟
الحمد لله.
اولا يعني اعظم الله اجرك في النقيب احمد اشرف ابراهيم اسماعيل، واسال الله سبحانه وتعالى ان يتغمد موتانا جميعا بوافر الرحمه، وان يغفر ذنوبهم يا رب. يا ريت حضرتك تقول لي الخبر جالكوا ازاي، وهو كان فين بالتحديد لما قتل؟ يعني
هو احنا كنا قاعدين الصبحيه، فمراته كانت في المستشفى، واحنا قاعدين فاتحين التلفزيون متابعين الاحداث، فلقينا مكتوب استشهاد نقيب شرطه باسم احمد رفعت. بالامانه وبمنتهى الصراحه انا قلبي خدني وحسيت ان في حاجه. بعد شويه بصيت لقيت الخبر جه عن طريق النت وعن الحاجات دي، الاسم الحقيقي احمد البلكي، احمد اشرف البلكي.
نعم.
فطبعا خبر مؤلم، خبر يعني ما يقولوش يا رب ما يقولوش حاجه تاني، يا رب نفضل كويسين مع بعض ونحب بعض، يا رب يصلح شأننا، يا رب الإسلام ينتصر. حرام حرام اللي بيحصل، حرام حرام حرام، علشان شاب عنده 25 سنة، بنته عندها 9 سنة، لسه عامل لها عيد ميلاد من أسبوع، جايب لها كل حاجة، امورها شابة صغيرة دكتورة محترمة. حرام حرام يا جماعة، حرام اللي بيحصل لنا دوت، حرام الله العظيم حرام.
انا بشكر حضرتك الاستاذ حسن عزت، اسال الله ان يربط على قلبك وقلب اهله، وان يربط على قلب كل مكلوم في مصر قتل ولده او قريبه او صديقه، اسال الله ان يتوب عليهم وان يغفر لهم. معنا اللواء عادل رفعت مدير امن السويس. السلام عليكم سعاده اللواء.
اهلا بحضرتك يا فندم،
ربنا يرضى عنك. سعاده اللواء، يعني الامور في السويس النهارده اقتحام اقسام، ناس قتلوا او عشرة قتلوا. الأول، هل الطب الشرعي قال اتقتلوا ازاي، وإيه اللي حصل في مواجهة محاولات اقتحام السجون ومديرية الأمن؟
بص، ما تبقاش القضية هي قضية هناك مؤسسات تقوم أو مؤسسات تنهار عن نحمي الشرعية، عن نترك حماية الشرعية. القصة كلها هي مبنى محافظة السويس اللي استهدف امبارح من كل اتجاه لاقتحامه وإظهار أن النظام قد سقط.
طب هو اقتحام المؤسسات الهدف من وراء سعادة اللواء؟ يعني أنا أفهم أنه بعض المخردين من الإعلاميين يقول لك دول متظاهرين سلميين، وكلمة سلم دي إحنا كرهناها في مصر أصلا لأنه ما فيش حاجة سلمية. السؤال، عايز يقتحم مبنى المحافظة ليه؟
غير سلميين معروفين.
عايز يقتحم مبنى المحافظة ليه يا فندم؟
عشان حضرتك يثبت أن هناك سقوط للنظام، أن النظام لا يسيطر على المؤسسات، أنه صوته عالي وصوته موجود، وبعض اللي هو ما بينظرش للأمور لمصلحة البلد، ينظر لمصالح ضيقة ومحدودة، وينظر لأنه هو الهدف بتاعه مش مهم أي حاجة تانية.
طب هل حضراتكم بتكلموا مثلا اللي واقفين قدام المحافظة أو الاسم، بتقولوا يا جماعة الإنسان المتظاهر السلمي اللي في حاله يعني يتفضل يبعد دلوقتي لان واضح انه فيه هجوم من بلطجية هنضطر نتعامل، يعني في تحذير بيحصل ولا بيتم التعامل؟
التحذير تم في اليوم السابق، احنا قعدنا في لقاء مفتوح في اليوم السابق مع كل القوى الوطنية اللي دعت لتظاهرات الجمعة، اتكلمنا معهم وقلنا لهم على هذه المحاذير. يوم الجمعة لما جم وصلوا عند المحافظة حوالي الساعة 2، احنا من الساعة 2 للساعة 3 بنتكلم وبنقول متشكرين ان انتوا جيتوا عبرتوا عن رأيكم، وهم لو قعدوا 10 سنين في مسيرات في شوارع السويس ولا 10 سنين واقفين في ميدان 40، هل في واحد فيهم هيصاب بخدش؟ انما التوجه لاقتحام المؤسسات والتوجه لايقاف انشطة الدولة، تمام، الشرطة بتدافع عنه بدمها وجروحها لان هو ده اللي بيمثل النظام.
هل تم القبض على حد متلبس يا فندم معاه اسلحه، معاه مولوتوف؟
تم القبض على 6 ومنهم واحد كان معاه سلاح، وهناك تقارير من جهات امنيه ادت معلومات عن ناس ملثمين جم استخدموا اسلحه اليه. وبص عشان تعرف احنا قد ايه صادقين قد ايه محترمين، احنا عندنا حضرتك 49 عسكري سقطوا، 49 عسكري 9 ضباط بإجمالي 58، تمام؟
نعم.
لك أن تتخيل حضرتك 300 واحد بيدافعوا عن 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 مؤسسة بمؤسسة الدولة، خلال ساعتين يسقط منهم هذا العدد الهائل 58، حالتهم المعنوية هتبقى شكلها إيه؟
طيب حضرتك هل في يعني تم ال 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 ال
أنا هقول لسيادتك
اتفضل يا فندم.
وكل القوات اللي كانت موجوده في محيط المديريه والمحافظه لا تحمل الا الغازات والخوذه والدرع لحمايه نفسها.
يعني الشرطه في ما كانتش نازله مسلحه بشكل او باخر برصاص حي؟
ما كانش في اي تسليح للشرطه غير الغاز. في بقى حضرتك حاجه اسمها تامين وحراسه المنشات. تامين وحراسه المنشات. دي بيتم تامينها من خلال عربيات زي اللي حضرتك بتشوفها في القاهره وفي كل مكان. يبقى فيها امين شرطه ومعاه مجموعه من المجندين دول مسلحين بيبقوا واخدين تامين المنشات، ما لهمش علاقه لا بالمديريه ولا بالمحافظه ولا دي ليها امر خدمه خاص بيها.
نعم.
دول كانوا بيامنوا مبنى محكمه السويس خوفا ان يحصل فيها تعدي زي ما حصل في اسكندريه.
نعم.
خارج منظومه المظاهرات وبعيدا عن مكان المظاهرات باكثر من 400 500 متر. تمام سيادتك؟
نعم.
وفي فيها امين شرطه وثلاث مجندين، وهناك سياره اخرى بتامن جهاز الامن الوطني بعديها بحوالي بمسافه قصيره.
طيب هل تم تهريب مساجين من قسم شرطه السويس يا فندم؟
تمام، دول ناس بتامن منشات.
اي
منعا من السلب والنهب والاعمال العدائيه.
طب عندي خبر يا فندم، في اليوم السابع متظاهرون يقتحمون قسم شرطه السويس ويهربون المساجين، حصل؟
انا هقول لسيادتك اهو.
اتفضل يا فندم.
فراحت ناس على القوات اللي واقفه بتامن المنشات دي بعيدا عن محيط التظاهرات، واطلقت عليهم خرطوش اصابت عسكريين فيهم. تمام يا فندم؟
تمام يا فندم مع حضرتك.
سقط عسكريين من السته اللي واقفين على الارض بطلقات الخرطوش. العساكر اللي واقفه لما زمايلها هيتضرب عليها نار وتقع على الارض، حق الدفاع الشرعي بينعقد ليها بمعنى الدفاع عن نفسها. الى جانب ان الولاد كانوا في حاله توتر شديد ورعب شديد من شو كل شو عربية اسعاف عماله تشيل في مجندين ليهم. تمام؟
ايوه.
ضربوا طلقات ناريه دفاعا عن نفسهم والحاله العصبيه اللي هم فيها. انا اعتبرتهم ان كانوا صح او غلط، القضاء هو اللي بيحدد هذا الكلام. سجلنا الكلام ده وقلنا ان في ناس عندنا حصل منها كذا. في عندنا قتلى في طب شرعي، الشهداء اللي ماتوا الطب الشرعي
باذن الله يا فندم.
هل العساكر دول الطلقات اللي ضربوها اصابت حد يتحاسب؟
طيب دلوقتي يا فندم يعني هل في حظر تجوال
يعني
في السويس؟
شفافيه كامله.
هل حصل حظر تجوال في السويس يا فندم؟
لا ما فيش حظر تجوال، انما حصل هجوم على اسم السويس ضمن استكمال منظومه الهرج والمرج، وحصل هجوم على اسم السويس، وكل اللي هم قدروا يعملوا باسم السويس ان هو 18 مسجون داخل السجن قدروا يهربوهم.
يعني في 18 مسجون تم تهريبهم من اسم شرطه السويس؟
اسم شرطه السويس نتيجه التعدي على قسم شرطه السويس.
طب لا انا بسال سؤال وحضرتك سريعا كده، يعني طب انا بهرب مسجون ليه؟ يعني انا معترض على قرار رئيس ولا معترض على اداء الشرطه؟ بدخل اهرب مسجون ليه يعني؟
يا ريت حضرتك بعد يعني بعد الحلقه هتلاقي تفكر في الموضوع ده، هتلاقي الامور واضحه وهتلاقي ان الدنيا جميله وكل حاجه كل حاجه واضحه.
هل نزل الجيش في السويس يا فندم بالتنسيق مع الشرطه؟
انا كلمت قائد الجيش ونسقت معاه امبارح لما فضلنا القوات بتاعتنا اتهلكت والتعامل ومحاوله اقتحام المحافظه حتى فجر اليوم، وانا كلمت اللواء اسامة عسكر في تنسيق كامل بيني وبينه، واستعنت بقوات جيش لتامين مبنى المحافظه.
أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سعادة اللواء أحمد رفعت مدير أمن السويس. لكم أن تتصوروا، يعني التصور يبقى عامل إزاي لما أنا معترض. ده أنا بفترض طبعا إن في ناس شرفاء عشان بيزعلوا قوي والإعلام بيموت، الإعلام بيحصل له ارتكارية يعني بتوع الإنتاج الإعلامي اللي كانوا واقفين دول خدوا ترياقة وهجوم من الاعلام المارينز والمسيح الدجال، اعلام قوم لوط ده عليهم من الله ما يستحقون فوق ما تتصوروا. انما اي اقتحامات لمؤسسات وخراب ودمار وحريق يقول لك ايه وقد تم الاعتداء على المتظاهرين، لازم يصدر لك الكلمه دي. طب انت عارف ان كلهم متظاهرين شرفاء؟ في متظاهر شريف بيعترض على حاجه يروح يهرب مسجون من السجن بمناسبه ايه وبامره ايه؟ بامره ايه؟ نفسي افهم يعني. وبعدين في النهاية ألاقي بيان رئاسي مجلس الدفاع الوطني يدين أعمال العنف بالمحافظات، أهلا وسهلا بالإدانة. يا جماعة الخير لابد أن نفهم إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لازم يبقى في دولة، في سلطة دولة تعرف تشكم الخارج على القانون بس. الناس مش عايزة غير كده. الناس ما طلبتش إن احنا نقعد نعتدي على السليم والشريف والمحترم واللي في حاله. أنا بتكلم واحد متلبس بمولوتوف، متلبس بإنه بيحرق، بيعترف على الانترنت رسمي ان الرئيس مرسي صهيوني وعميل وهنقطع رقبته زي الواد ميزو ده. خلاص بيعترف رسمي. اي ضعف يصل الى مؤسسة الرئاسة لما نسيب احمق زي ده يقول اللي بيقوله وما نحاسبوش بالقانون. معنا الاستاذ محمد زكريا امين عام حزب الحرية العدالة بورسعيد. السلام عليكم استاذ محمد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا سيدي؟
الله يكرمك
فرق. الله يكرمك. طمنا على اهلنا بورسعيد، الاوضاع ازاي؟ الميه، النور، هل اللي بيحصل في شوارع بورسعيد حقيقه بما يرضى الله في يعني في شحن عند اهالي بورسعيد للمحافظه كلها انها مظلومه ولا دي طائفه معينه؟ يعني عرفنا ايه الوضع يا فندم هناك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. والحقيقه القرار اصلا او الحكم اللي صدر كان حكم صادم لبورسعيد، خاصه بعد ما سيادة النائب العام قدم أدلة جديدة، وكان مفترض وكان يعني كنا نحسن الظن في الحكم انه يتريس بحيث ان يشوف الجناه الحقيقيين. احنا الحقيقة من اول الحادثة ما حصلت من السنة اللي فاتت ولما استشهد فيها ابنائنا 74 ومن فلذات اكبادنا، احنا والحقيقة من يومها واحنا بنقول ان احنا لابد ان نصل الى الجناه الحقيقيين، المجرمين الحقيقيين اللي لازم يتاخد منهم القصاص. لكن للاسف الشديد اتجمع شويه بلطجيه اللي اتاخدوا مع ابرياء كثيرين جدا، معظمهم كانوا بيتلم من الشوارع وكانوا الاولاد اللي جايين من الدروس خدوهم.
يعني اذا افهم من حضرتك ان شعب بورسعيد اهالينا في بورسعيد بيقولوا ان في جزء من المتهمين فعلا مدانون وبلطجيه وفي جزء براء ما لهمش علاقه بالموضوع.
في اليد المدبره الحقيقيه ما زالت خارج السجن. اليد المدبره الحقيقيه ما زالت خارج السجن.
ممكن اسال حضرتك سؤال
يا استاذ؟ اتوقع ان تقرير النائب العام يؤخذ بعين الاعتبار بحيث نصل الى الجاري الحقيقي.
استاذ محمد، ممكن اسال حضرتك سؤال يا استاذ محمد؟
اتفضل يا فندم.
الان واقعه الاعتداء اللي حصلت في استاد بورسعيد في يوم الماتش، اكيد الشرفاء في بورسعيد كانوا عارفين مين الغرب اللي كانوا موجودين في الاستاد ده يا فندم، وعارفين مين يعني من اول ما بدأ الضرب بالشماريخ ولسع في ودن حسام عاشور لاعب الاهلي واللي حصل ده، وبين الشوطين حصل اشياء يندى لها الجبين. هل الاهالي ما معهمش كام فيديوهات يصوروا وشوشهم يعني وقدموها
الموضوع مش في تصوير الوشوش برضه يا خالد، الموضوع من وراء هذا الموضوع؟ الموضوع المؤامره كانت باينه من قبلها باسبوع من الشحن الاعلامي، من الترتيبات الامنيه الغير مناسبه لهذا الحدث. الملعب كان مفتوح، الدنيا كلها سايبه، فهناك يد خفية كان لابد ان ننتهز الفرصة في تقديم النائب العام لهذه الادلة ان احنا نصل الى الجانب الحقيقي. هناك ابرياء كثيرين ممكن يكون في المجموعة دي فيهم
ناس. الشارع في بورسعيد، الشارع في بورسعيد دلوقتي هل كله متفق على
الموضوع؟
نعم،
صدم هذا الموضوع، لان احنا عندنا ثقة ان في كثير جدا من الاولاد دول ابرياء ولا علاقة لهم بهذا الحدث، لانهم تخدم الشوارع ومن الاهالي ومن الدروس الخصوصية، طلبة بتاخد من دروس خصوصية، فهل يحدث لهم هذا؟ دي حاجة. الحاجة الثانية اللي ماذا لم يؤخذ في الاعتبار موضوع تقرير النائب العام، ثم يعني الزاد بقى
طب هل بتشوف حضرتك انه النقد في الحكم ممكن يتقدم فيه تقرير النائب العام بالادلة الجديدة تبرئ البريء وتدين المدان؟
ايوه، لكن برضه ما زالت هناك ايدي تلعب باعصاب وبشحن وبتلعب بحاجات.
طب انت بتتصور يا استاذ محمد الناس اللي هاجمت اسم سجن بورسعيد عشان تحاول تخرج وحاول يقطع الميه او ما شابه ده،
دفعهم الى هذا؟
نعم،
مين اللي دفعهم لكده؟ ومين اللي جاب لهم السلاح الرهيب، اسلحه ثقيله واسلحه رشاشه وحاجات؟
وانا بتكلم حضرتك انت امين اكبر حزب في مصر.
ايوه يا فندم.
هل حضرتك بترصد هذا الكلام مع اهالي بورسعيد الشرفاء وبتبلغوا على اللي معاه اسلحه ثقيله يريد ان يقتحم السجن؟
في وسط هذا المشهد، احنا كنا في وسط هذا المشهد، واخد بال حضرتك؟ واللي اشعل الشراره طبعا ان اول مصاب واول قتيل واول شهيد كان نقيب الامن المركزي وامين شرطه، وده اشعل يعني
انت حضرتك دلوقتي الذي قتل ضابط الشرطه، هل بتتصور انه يكون حد من الشرفاء في بورسعيد؟
لا اطلاقا طبعا.
طيب المجموعه
شباب بريء،
هل حضرتك المجموعه التي التي ارادت ان تقتحم السجون النهارده اهالي بورسعيد مش عارفينها ويبلغوا الامن بيها؟
ما هو ايادي خفيه اصلا انت، يعني الموضوع كان من المفترض ان احنا نبحث ونتحرى، وكان في لجنه تقصي الحقائق لازم تؤخذ في الاعتبار.
لا انا بتكلم يا فندم على خلاص، انا القانون هياخد مجراف دي في جلسات النقد وفي الادله الجديده، انا بتكلم على الحادث في بورسعيد. هل يعقل ان يقتل 30 شخصا في مقابل زعلي على حكم لسه ما اتنفذش على 21 شخص؟
طبعا شيء يعني سخيف جدا جدا، يعني بكل المقاييس امر غير مقبول ومستهجن، ان عشان يعني حكم مبدئي ل 21 يتم.
يعني اذا انت تتفق معايا ان في ايادي خفيه جوه بورسعيد تريد ان تشعل غضب الاهالي وتحول بورسعيد لحرب شوارع؟
اكيد كان في اسلحه بتيجي من اطراف المدينه ومن خارج المدينه، اسلحه و بيع على الموتوسيكلات وعلى عربة الربع نقل ومن كل فج عميق، وكاننا داخلين حرب.
طب هل ما فيش اصوات عاقله تكلم الناس اللي هي الشرفاء؟ انا مش شعب البلطجيه اللي معاهم الاسلحه الثقيله واللي اتخربت لهم واللي عايزين يهربوا الناس من السجون، يكلموا الناس العقلاء ان يقعدوا في بيوتهم عشان يبقى عارفين مين بالظبط اللي موجود في الشارع شايل سلاح ثقيل يريد ان يعتدي على مؤسسات الدوله اللي ملهاش ذنب في الحكم اللي حصل اصلا.
هو من فتره طويله واحنا لجنه مشكله من قوى سياسيه ومن ائتلاف التجار وبتحاول انها تتواصل مع الالتراس وبتحاول انها تتواصل مع وزاره العدل ووزاره الداخليه، ونجحنا في ان احنا نخلي الابناء هنا ما يروحوش المحكمه عشان ما يحصلش يعني تعدي عليهم عشان الامور تهدا، ففي تواصل اصلا معاهم. لكن القضيه مش في التهدئة في هذا الاحتقان الموجود، لان في دم دلوقتي وفي ناس ابرياء
قتلوا. طب انا عايز اسال سؤال، ال 30 او الحاجه و20 اللي قتلوا حضرتك يعني في اسماء معروفه لديكم انها يعني اتقتلت ازاي؟ هل حصل انه تم القبض
يعني واللي واقفين في الشارع واللي معدي من الطريق واللي كان واقف؟
ايوه استاذ محمد، بس الشعب المصري يريد ان يعرف الحقيقه. يعني انا واقف في الشارع الله يرحمهم، انا بس بتكلم عشان ابقى اوصل الصوره للمشاهد، واقف في الشارع انضرب بالنار من مين؟
ما هو ما انا بقول لحضرتك، هو اللي اشعل الفتيل في البدايه مقتل نقيب الامن المركزي.
يعني انت حضرتك بتقول دلوقتي ان الشرطه بناء على مقتل نقيب الامن المركزي تعاملت مع الناس بالرصاص؟
وتعاملت طبعا مع الناس بالرصاص في 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 حاله الهجوم، لانه برضه التانيين يعني لم يتوانوا عن استعمال الرصاص ومصرين
على الولاد الشباب البريء. الشباب البريء اللي قتل او حاجه يعني هل ما كانش فيه اهالي يقولوا لهم طالما الموضوع دخل ما بين ناس بتعتدي على الشرطه بالرصاص والشرطه بترد بالرصاص ان يتركوا يعني الساحه ويرجعوا على بيتهم؟
في حاله الغضب السريع يعني انت عارف بدايه الشراره بعد نطق الحكم بدقائق معدوده يعني ما
انا بشكر حضرتك.
تدمر الالاف مباشره وراحوا السجن وبداوا يحرقوا في اسوار السجن وتعدوا على يعني بصوره همجيه مدفوعين. انا اعتقد ان هذا الموضوع ليس من اخلاق الشباب هنا في بورسعيد ولا من طبيعتهم ولا من طبيعه شعب بورسعيد، ولكن هناك ايادي خفيه بتدفع هذا الموضوع الى
انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ محمد زكريا امين حزب الحريه العداله ببورسعيد. انا اكثر حاجه مجنناني في الدنيا ان احنا عمالين نتكلم بقالنا سنتين في الايادي الخفيه، معرفش الخفيه دي فين، يعني امتى هتبقى ظاهره؟ لما واحد ماسك متروليوز وقالي واقف في الشارع بقى خافي ازاي؟ مش عارف، انا مش عارف بقى خافي ازاي. واللي بيذوق المر واللي بيفت في عضد الانسان وبيحزن القلب ان براء بيشيلوا الليله دي، يبقى شاب نازل زعلان او حاجه واحد يقوم نش رصاصه، سواء زي ما قلت لكم يا امن قاصد يا امن غير قاصد يا بلطجي عايز يشعل الدنيا، والشباب ده يروح هدر، الشباب اللي احنا منتظرين انه قدام ده هو اللي يشيل مصر يروح هدر في مقابل اللعبه السياسيه الرخيصه. معانا المهندس محيي، السلام عليكم يا باشمهندس.
وعليكم السلام كابتن شيخ خالد.
اهلا وسهلا يا باشمهندس.
باذن حضرتك يا شيخ خالد، بس في استياء عام جدا جدا، فاحنا عايزين نوجه نداء ويس انت هتوجهه بعد ما اقفله بقفل للدكتور مرسي. الفوضى في الطريق يا دكتور مرسي، والايدي المرتعشه اللي منها بطانه حضرتك، حفظك الله، هذه بطانه فوق راسنا بس دي اسمها بطانه مرتعشه. الفوضى في الطريق، لابد من اتخاذ موقف، وانا هضرب له مثل عشان ابقى ايجابي. اليوم بانتهاء الساعه 12 مساء اي فرد ثورجي اسمه حمدين صباح اسمه البرادعي واقف قدام مبنى غير ميدان المشؤوم اللي اسمه ميدان التحرير يلقي طوب او يلقي ان شاء الله ورد، يتم التعامل معه كعميل كجاسوس، وينزل تشريع من مجلس اللي اسمه مجلس الشورى ده حفظه الله، كمان ينزل تشريع فورا بان هذا يعامل معاملة العميل او الجاسوس من 10 ل 20 سنة. غير كده يا شيخ خالد، بلغ الدكتور مرسي، هو عارف المهندس محي ابراهيم، بلغه قول له يا دكتور مرسي اسمع قناة الناس، الان الفوضى في الطريق. لو ما كانش اليوم البيان اللي طلع وزير الاعلام ده اللي هو لا يصلح اساسا، لا يصلح ان يكون وزير اعلام، ده بيان مرتعش يا شيخ خالد. سيبك من العقلاء وسيبك من خالد وعمرو خالد، دي ناس لا تصلح اساسا. الان لو ما كانش هيطلع القانون الساعه 12 مساء اي شخص قدام منشاه سيعامل انه جاسوس جاي يخرب بلده، التراس مش التراس، انا بقول للدكتور مرسي على مصر السلام. ارجوك يا دكتور يا شيخ خالد بلغهم الرساله دي وبلاش الايدي المرتعشه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله. طبعا احمد ادريس كابو التراس اهلاوي كاتب على التويتر بيقول شفنا قوة ثورية عار على الثورة كل همهم ان الحكم يطلع براءة علشان ألتراس أهلاوي ينزل الشارع وهم يركبوا عليه. طبعا مما لا شك فيه زي ما قلت لكم أصيب عبد مشتاق والبوب عم شكشك والأشكال اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلانا بيها في مصر الأيام دي من هذه الجبهة بأشكال ياخد النهاردة عدد الميكروفونات اللي موجودة قدام أحمد الفرعي أكتر من اللي حاضرين. عدد الميكروفونات بتاعت وكالات الإعلام اللي بتسمع بيانه الخايب أكتر من اللي قاعدين بيسقفوا وإحنا في دماء في الشارع، في 30 ماتوا في بورسعيد ما بين المحترم وما بين البلطجي، وفي قد كده ماتوا مبارح، يعني كل الدماء دي بالنسبة له ما تفرقش حاجة، المهم إن إحنا نكون في الكرسي. وأهم حاجة عند البراجعي مجلس إنقاذ حكومة إنقاذ وطني إجهاض مش عارف إيه أي حاجة على التويتر عفنة يقعد يكتبها وخلاص، لانه مش حاسس بدماء الناس دي. هيحس منين اذا كان واحد من حزب الدستور مات بازمه قلبيه ما عزهوش بتويته ما مشيش في جنازته، فهيحس بايه؟ هيحس بايه لما شبابنا عمال يتقتل في الشارع ليل ونهار؟ احنا عايزين ان الشباب اكتر من كده؟ بنقول لهم ايه يعني؟ بنقول لهم خلوا البلد فوضى؟ بنقول لهم عايزين نلبني مصر نحولها الى لبنان؟ عايزين نحول مصر الى عراق؟ طوائف نصنعها في الشوارع بالاسلحه؟ عايزين ايه من مصر؟ عايزين ايه من مصر يا ناس يا هو؟ تخيل والدماء دي موجوده لك حكومه انقاذ وطني يا اخي. ادي عليك اقول لك ايه، الهي ربنا يشيلك يا اخي. اقول لك ايه بس، حافظوا على الدماء لله، دماء اي انسان، اي انسان، اي انسان بيموت في مصر. الناس بره هتتجنن، في اوروبا وامريكا والدول العربيه هتتجنن، المصريين هيتجننوا من اللي بيحصل في مصر. مش مصدقين ان وصلنا لمرحلة انه بقى عادي جدا، عادي يوم واحد يسقط 30 قتيل يوم واحد يا ناس. طبعا من ضمن انتهاكات الشرطة، معايا واحد وانا جاي بره دلوقتي، عينيك يا الزم، يا ريت لو نعرض صورته على الشاشة، اسمه ايه معلش يا جماعة؟ معانا احمد محمد ابو المجد، سلام عليكم يا احمد.
سلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
اهلا يا احمد. احمد انا عارف ان انت محامي.
ايوه يا فندم.
طب يا ريت يا احمد تقول لي ايه اللي حصل لك من ضابط المباحث اللي اعتدى عليك وخلى شكلك بالشكل اللي هنعرضه على الشاشه دلوقتي ده.
طيب
اتفضل يا فندم.
حضرتك انا كنت راجع من الشرقيه وبأدي شغلي هناك، انا شغال في شركه موبايلات في اداره الشؤون القانونيه، فتوقفني الكمين اللي في العبور، طلب الضابط طلب مني الرخص، معاه من المباحث اهو، اسمه انور احمد ابو المجد في اسم العبور، معاه من المباحث اسم العبور، طلب مني ترخيص العربيه، طلعت له الترخيص يا فندم، طلب مني البطاقه، طلعت له البطاقه، فطلب مني يفتش العربيه، فتشها مره واثنين وثلاثه.
انت معلش ضرب. انت عينك دي اللي قدامي على الشاشه اللي منفوخه دي من الضرب؟
اه يا فندم ده من الضرب، ورش على وشي كمان سبراي اللي هو سيلف ديفنس من ايديه، ده الضرب ده بعد ما حضرتك كتفني من ايديا ورجليا وسحلي في الارض هو والقوه اللي كانت معاه.
الضابط اسمه ايه يا فندم؟
اسمه انور احمد ابو المجد.
انور احمد ابو المجد ده في كمين في العبور؟
في العبور اه، ده معاون مباحث اسمه العبور يا فندم.
لا يعني انا اسف في اللفظ الحلوه ما تزعلش مني، يعني شلطت لك وشك كده كده بدون اي حاجه؟
هو يا فندم انا لما سالته حضرتك لما شاف التراخيص وفتش العربيه، طب حضرتك انت انا ممكن يعني اروح؟ طيب قال لي لا انا هحجزك انت والعربيه. طب ليه يا فندم؟ قال لي هي كده بلطجه واعلى مسيرك يعمله. مش حضرتك قال لي كمان مش انت قلت للدستور نعم؟ فقلت له ايوه انا قلت للدستور نعم. قال لي هو عشان كده بقى انا هوريك الدستور نعم هتعمل ايه.
اه
فقلت له طيب، وبعدين فطبعا ما لحقتش اتكلم، بطلع الموبايل بتاعه، طب هتصل بحد من عندي، فبطلع الموبايل بتاعه اتصل بحد من اهلي، خد مني الموبايل ورماه في الارض كسره، وبداوا بقى ينهلوا عليا بالضرب كلهم، ربطوني من ايديا ورجليا تكتيف وفي الارض وسحل في الارض وضرب ورش سبراي وكل حاجه، كل انواع التعذيب، وفوق ده وده حط رجليه على راسي يا فندم في الارض. ده اي فيه فين الكرامه في كده؟ وقال لي انا هخليك لما تشوف اي
انت عملت محضر يا استاذ احمد؟
اه عملت حضرتك محضر في نيابه الخنكه بالوقعه، وتم ضبط واحضار الضابط وبيتحقق معايا حضرتك.
يعني
بيتم عندي بكره باذن الله، وتحولت انا للطب الشرعي، خدت تقرير طب شرعي باذن الله، هستلمه بكره باذن الله.
طيب انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ احمد محمد ابو المجد المحامي. ادي بقى الشيزوفرينيا اللي بنعيشها في مصر. يعني من طرف بنقول انه جنود الامن المركزي طلع عينهم، وبعض الضباط طلع عينهم وبيحافظوا على مؤسسات عشان الدوله ما تسقطش، يجي الطرف او جزء من اطراف، انا طبعا مش هستبق الاحداث وبيتحقق معاه، انا عايز اقول لكم في عينه من الضباط الفاسده اللي لسه موجوده حاليا بتتعمد تعمل حاجات عشان في النهاية يبقى كل واحد قاعد يقول لك ايه منه لله مرسي إله ربنا يعمل فيه ويسوي. يعني عايز التصرف ده لولا ان ده عمل موقف ايجابي وراح النيابة في غيره بيتضرب ويمشي يقول لك انا مش عايز وجع دماغ مع بتوع الشرطة، بالذات ان في منهم مجموعة لا تزال مش قادرة تتخيل فكرة ان محمد مرسي العياط هو رئيس جمهورية مصر العربية اللي احنا كنا ماسكينه 25 يناير وبنعتقله وبنروح بالليل نجيبه الساعة 3 بالليل ونحطه في المعتقلات ونلطشه، ده بقى رئيس الجمهورية. مش قادر يستوعبها. انا هضطر طبعا اخد انت جهزت بس الفيديو نمرة 7 يا كريم؟ طيب انا هسمعكم فيديو ارجوكم تشوفوه كويس جدا في الفاصل، واخرج قبل ضيوف الكرام. استفتاءنا هل تتوقع ان يهدأ اولترس اهلي بعد صدور الحكم في قضية استاد بورسعيد؟ نعم لا ادري. هاخد فاصل. ربنا يحفظ اهالينا وشبابنا في كل مكان يا رب، ويبعد عننا الفسدة والخونة. يا ريت الشعب كله يصحصح للفسدة والخونة دول، حاولوا قدر المستطاع. واخيرا رسالة، والله ما كنت اتمنى ان اتكلم بهذه الصورة، بس خلاص طفح الكيل بنا. يا سيادة الرئيس، الهي ربنا يبارك فيك، خد قرار واضح ان اي حد يعتدي على مؤسسات الدولة هذا ليس بثوري على الاطلاق، عقبوه وشرعوا له قانون. مش نسيب البلطجة في الشوارع وقطع الطرق وكل شيء نطبطب ونقول نحن ندين العنف. الشعب زهق. الرسالة اللي وصلت للشعب ان حضراتكم في مؤسسة الرئاسة مش قادرين كنتوا تحكموا البلد وتظبطوا ايقاع الامن. دي الرسالة اللي وصلت. احنا متعصبين وعارفين ان في بلطجية وفي نصابين وفي مؤامرات، والله نعرف ذلك ويعرف ذلك القاصي والداني، والاعلام هيقول كده، والرسالة اللي هتسمعوها من السيناتور الامريكي بتقول كده، وشغل الموساد وشغل مخابرات ايران وشغل الامارات كل ده شغل احمد شفيق اللي طلع. يعني لو هو شارب حاجة ما كانش ممكن يقول كده. بيقولك اسقطنا نظام مبارك. احمد شفيق اللي بيقول مبارك مثلي الاعلى على قناة العربية، بيقولك احنا او قناة القاهرة والناس، بيقولك زي ما اسقطنا نظام مبارك، زي ما اسقطنا حاطينون الفاعلين بتاعته على انه هو اللي اسقط نظام مبارك. شفتوا مسخرة اكتر من كده؟ واحد يطلع يقول لي منتاش، واحد يقول لي ما فيش حاجة في المتسابة. الناس دي مخها نجت وعايزة تحكم مصر، مش دي مصيبة سودة؟ وفي الاخر الشباب اللي بيدفع من دمه واهاليهم يتحصروا ويتقطع عليهم ويجر اللي عندهم رخص يزايدوا على دماء الولاد ويجروا على اهاليهم، واحنا نجيب لكم حقوكم واسخنوا معانا بس ونزلوا ولعوا الدنيا عشان نجيب لكم حقوكم. ربنا ينتقم منكم، يوجع قلوبكم يا رب على اولادكم زي ما بتوجعوا قلوب الناس على اولادهم وانتوا قاعدين في بيوتكم في المكيفات بتاكلوا وبتشربوا في المؤامرات والسبوبة. منكم لله. ربنا يخرب عليكم بيوتكم يا رب ويفضحكم في الدنيا ويفضحكم في الاخره يا رب. اخد الفيديو استاذ كريم نعرضه في الفاصل ونخرج نقابل ضيوفنا. فاصل ونواصل باذن الله، خليكم معانا.
We as Americans, we support freedom and democracy and the rights of all peoples. But as Gaza taught us in 2006, free elections by themselves do not make up a democracy. There are times when people are offered a chance to elect party leaders that offer them only one election to affirm a dictatorship. We can also learn from the year 1938 that the dangers of ignoring developments abroad are huge. Now, in the wake of the Arab Spring, we turn away from that region at our own peril. Now, on November 28th, the first stage of the Egyptian elections began, which will inaugurate a new electoral system forming a bicameral legislature. This first stage determines about 30% of 498 seats for the government's lower chamber called the People's Assembly. Before Egyptians arrived at the polls, protesters filled Tahrir Square in Cairo, and as a result, over 40 Egyptians were killed. Many are objecting to the military's interference in the electoral process and the decision to force elections well before secular parties had a time to build their capacities. According to public polling and sources on the ground, this will likely hand an electoral victory to the Muslim Brotherhood and more radical Islamic elements within Egyptian society. Although elections will last until March of 2012, the prediction of a Muslim Brotherhood victory is already becoming a reality. early data shows an alarming trend of Islamicist domination of the Egyptian parliament. On December 5th, the High Electoral Commission announced that leaders of the Freedom and Justice Party, that's the political arm of the Muslim Brotherhood, had received a plurality of 36% of the vote, while the secular Egyptian bloc had gained less than 12%. When we include the runoff elections, which took place last week, it appears that the Muslim Brotherhood has won 73 out of 150 seats, or 49% of the currently contested outcomes. This is the same party that led a pre-election rally of 5,000 chanting, quote, "One day we shall kill all the Jews." And another quote, "Tel Aviv, Tel Aviv, Judgment Day is coming." While many expected the Brotherhood to do well, there were other surprises. Salafist parties, made up of anti-Western hardliners who follow a particularly radical version of Islam, are also faring particularly well. Surpassing predictions, they received 24% of the vote in the first round. Importantly, these elections also included so-called liberal districts of Cairo and the Mediterranean port city of Alexandria. The weakness of liberal parties, namely their inability to reach out to voters effectively with a serious agenda, is now fully exposed. Islamicists are taking full advantage of deeply rooted networks that extend from the mosques into Egypt's poor districts, and their grip in the traditionally conservative areas of Alexandria proved particularly tight. And these areas are also home to a majority of the Coptic Christian community. It's clear that if Islamist parties and candidates continue their currently won gains in other elections, they will capture 60% of the national vote in Egypt. This will situate the new Egyptian parliament around deep ideological differences between Salafis and the Muslim Brotherhood and liberal groups, making the Brotherhood the power brokers between Egyptian left and right. Now, what does this all mean? By January, the United States could face an Egypt defined by a hatred of Israel and many of the freedoms we hold dear, a freedom of expression, of women's rights, the right to practice any religion. This Egypt counts Iran as a friend and poses a threat to the Camp David peace accords, which have served as the cornerstone for Egypt's strategic position for 30 years. Do we expect that an Islamist-led Egypt will prevent weapons from arriving in the hands of Hamas? Will an Islamist-led Egypt help preserve a free South Sudan? Will an Islamist-led Egypt act to protect Coptic Christians, who make up about 10% of Egypt? Or will we see continued violences, like we saw on October 9th in Masapro, which killed 27 civilians and injured hundreds? Will an Islamist-led Egypt do what we expect with more than $1 billion of U.S. foreign assistance? Will they continue to share intelligence and to work against terrorism? These are all questions that may become critical issues for the national security of the United States very shortly. All of this instability prevents foreign investment and tourism that would help the Egyptian economy. The IMF has forecasted a little over 1% growth for the Egyptian economy next year. They said inflation will top at 11%, while almost 12% of Egyptians will be out of work. Recently, the Egyptian pound traded at its lowest level against the dollar in 7 years. This time last year, the region was on the threshold of exciting change, but today Egypt sits instead on the threshold of a very dangerous path. The United States, and especially our State Department in particular, should do what it can to keep Egypt attached to peace and good relations with the West.
The United States is now on the verge of a historic defeat and reversal of American interests in Egypt. Currently, if there is an Obama administration plan for handling a new Islamicist Egypt that rejects peace with Israel and allies with Iran, I don't know it. And I don't know if anyone does. We must keep our finger on the pulse of this process. Liberal voices in Egypt must work to preserve the democratic goals of the January Revolution. Recently, I had the privilege of meeting some of Egypt's best and brightest young liberal leaders. They'd like to build a free Egypt that respects women's rights and religious minorities and the rule of law. I was encouraged in meeting with them, but only hope that the coming election is not like a 1930s election in Germany, where people in Egypt are given one choice, to affirm a dictatorship, and then that is the end. If a radical Islamic government rises in Egypt, one that disavows the Camp David peace accords and no longer acts as a stable strategic partner in the Middle East, then we will look back on the recent election in Egypt and its successors in December and January as the turning point for a historic reversal of the United States. My hope is that the State Department watches this very carefully. My hope is that we have a plan to make sure this critical country stays within the U.S. orbit. But my fear is, given the recent elections in Egypt, we have already lost quite a bit of ground. And if current trends continue, then by the middle of next year, we will have a Muslim Brotherhood government in command of the Suez Canal, in charge of Cairo, the second center of learning in the Arab world, along the border of our Israeli allies, friendly to Hamas, friendly to Iran, and hostile to Europe and the United States. And my hope is, over the holidays, we work very hard and diligently with our allies and especially liberal forces in Egypt to make sure that that reversal doesn't happen. And with that, Mr. President, I yield back.
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل. كان في الفاصل فيديو مدته 9 دقائق وشوية لسيناتور أمريكي بيشرح الحالة السياسية في مصر، وضع الولايات المتحدة من هذه الحالة. شفنا بأم أعيننا، أنا لا أقول أن أمريكا كان واحد، أمريكا دي كذا حتة، جزء عايز خراب وجزء عايز استقرار، إنما الأمور واضحة عشان ما حدش يجي يتكلم عليك تقول ما يقول لك تتعدوا تقول لنا مؤامرات. أيوه في مؤامرات على مصر. مصر ده كيان كبير قوي، مصر كيان أكبر مما يتصور أهله. يعني أهل مصر مش عارفين قيمة مصر، بدليل إن إحنا سامحين لبعض إن إحنا نتحرش بعض ونضرب بعض ونعتدي على بعض بالقتل والرصاص ونقتحم واقتحامات وشغل عصابات الشوارع ده اللي حذرنا منه وقلناه قبل كده، واللي للأسف بعض النخب السياسية بقى على لسانها فكرة الدم 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 الصدام الصدام لحد ما رسخوا دماغ الناس دلوقتي معترض على أي حد يروح يضربه. أدي اللي بيحصل، وطبعا كل واحد منهم معاه 3 4 5 بودي جاردات 5 متر في 6 متر بيتعلي في طول النهار وليل عشان يحميه، فبالنسبة له لكن هو مش فاكر ان في واحد اراد ان يحميه جنوده نفسهم هو رئيس السادات. ونسينا اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشاهدة. اسمحوا لي رحب بضيوف الكرام، الاستاذ قطب العربي الكاتب والمحلل السياسي والامين المساعد للمجلس الاعلى للصحافة. السلام عليكم استاذ قطب.
عليكم السلام، اهلا وسهلا.
المستشار علاء مرزوق المستشار بمحكمة استئناف القاهرة. السلام عليكم سعادة المستشار.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والدكتور عمرو هاشم ربيع مدير وحدة التحول الديمقراطي بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. السلام عليكم دكتور عمرو، ازي حضرتك؟
الله يبارك.
حابب بحضرتك دكتور عمرو من هناك. أولا كيف تنظر إلى خروج بعض النخبة السياسية على الفضائيات النهاردة والتي تنادي باحترام القضاء وما فيش داعي نتعرض للقضاء والشباب اللي المحكمة الدستورية دول السفل اللي كان لازم يتربوا ما ينفعش كده، الإرهاب ده هم الذين خرجوا اليوم شككوا في أحكام القضاء، بعضهم شكك قال هذا حكم سياسي لإرضاء الألتراس، وبدأت اللغة تتحول من مساندة حق يعتقده الإنسان أنه حق إلى التحول إلى المزايدة على من حكم عليه من المتهمين من أهالينا بورسعيد.
لا شوف خالد، هو طبعا زي ما بنتكلم على أي دولة متمدينة وحديثة ساعة السمة اللي فيها الأساسية أنها تكون دولة فيها تعدد حزبي، دولة تكون فيها مجتمع مدني، بتكلم أكيد على دولة فيها إعلام حر مستنير ودولة فيها قضاء مستقل. فكلمة القضاء المستقل دي ما بتجيش من يوم وليلة، دي عبارة عن طبعا بالتأكيد على ميراث. والعكس صحيح، يعني من البلدان اللي هي بتتصف بعكس هذه الصفات بالتأكيد الدول التي لا تحترم أحكام القضاء ولا أو تنظر إلى القضاء باعتباره أنه يعني العوبة أو أداة في يدها، إذا جاءت الأحكام طبقا لما يرضيها فهو
قضاء العادل الشامل،
وإذا جاء العكس طبعا يسب القضاء ويلعن بكل اللي حصل النهاردة دوت. بالتأكيد أنا وأنا جالي أكثر من كلمة تليفون النهاردة من أكثر من وسيلة وأكثر من مؤسسة صحفية بدون ما أذكر أسماء، وأكثر من وكالة وأكثر من مواقع إخبارية على الإنترنت، وكان السؤال إيه رأيك في هذا الحكم السياسي ولا لا؟ فكان بإيجاز شيء قوي كنت أقول لهم يا جماعة ما يصحش، يا جماعة عيب، يا جماعة ما يصحش الكلام ده، مش ممكن تكون الصحافة اللي هي وسيلة من وسائل صنع القرار في المجتمعات الراقية ووسائل من وسائل وسلطة رابعة ووسائل من وسائل التهدئة الناس، انها تكون وسيلة من وسائل او اداة من ادوات العنف، ما ينفعش. بمعنى ان لما يكون القضاء او يطلع احكام الـ بتبرئة كذا وكذا وطلع احكام بتبرئة كثير، نون مهرجان البراءة للجميع، فيبدأ القضاء يسب، لما يجي القضاء يبدأ يتجه لإصدار احكام نقول القضاء هنا مسيس، لما القضاء يطلع احكام لمجلس الشعب او القانون الانتخاب نقول القضاء مش عارف ماله، لما القضاء يجي يحكم باحكام زي المحكم النهاردة نقول ده كان ارضاء للشارع عشان الشارع هيغلي. يعني ده بصراحة دي شيء يعني عيب عيب عيب، ده يعني ده القاضي ده يعني ظل الله في الارض هيسأل عن هذه الكلمة.
بتحمل مين مسؤولية ان احنا وصلنا لهذه لفقدان الثقة في القضاء
لا مش موضوع القضاء ده كل الامور للأسف، كل الامور يعني فيها نوع من احنا يعني توحدنا في 18 يوم وبعد كده افترقنا لمدة الوقت دخلنا في أخ... يعني فنتيجة عدم وجود مناخ وفاقي بين القوى السياسية اللي موجودة كلها وبين الفواعل السياسية اللي هي مش أحزاب بس، مش مجرد أحزاب بس، كل القوى السياسية أدت لهذا الأمر. يعني أصبحنا بنعادي أرواحنا، يعني لو كان الخارج بيحاول يدق على أو بيحاول يعمل أسفين ما بيننا ما كناش
إحنا اللي بنجلس له
يعني ما كانش هيفلح بالدرجة اللي إحنا فلحنا فيها في إن المجتمع ينهار ويتحول لنوع من لبنانة ودخل على صومالة حاجة، يعني بصراحة شيء مزري. والموضوع أعتقد إن ممكن يعني حلول بسيطة للغاية، مسألة عبارة عن أمور وفاقية، نتفق وفاق، يعني مسألة وفاق ما بين الفواعل والقوى السياسية، والموضوع مش محتاج أكتر من ترابيزة تجمع الناس وكتب بعض الامور واجندة معينة طبعا، وفي قوى سياسية موجودة ومعروفة ان هي على الساحة السياسية هي الـ منها طبعا القوى اللي شاركت في الانتخابات اللي اعتبر انها حصل على كم كبير جدا من الاصوات اذا كانت في الحكم ولا في المعارضة، وبعض الفواعل السياسية وبعض القوى اللي قامت بالثورة وبعض القوى اللي لحقت بالثورة وكل التيارات دينية وغير دينية ومدنية وعلمانية ويسارية وليبرالية، كل هذه القوى تجتمع وبالتأكيد طبعا قيادتها، مش معقول هنجيب الشعب المصري
نعم،
ونتفق على 1 2 3 4 وفقا لأجندة معينة ويكتب ورق بيها او يكتب وثيقة بيها ويتم تنفيذها. لكن حالة التناحر وحالة التطاحن دي يعني لو استمرت معانا دي مناخ غير صحي بالمرة.
نعم. طب ارجع لك استاذ قطب، من المسؤول؟ انا طبعا معايا فيديو ده موجود على شبكة الانترنت، واحد فاتح شنطة عربية وبيوزع فلوس على ناس، انا معرفش هو مين طبعا، ما بتهمش حد، بس بقول لكم ده بيحصل في مصر، واحد مطلع عروسة فلوس قدامك اهو وعمال يوزع على الشباب واقفين بيديهم، والفيديو ده واضح انه متصور من بلكونة او حاجة لانه مكان عالي، وعمال يدي فلوس قدام كرزا بيديها الناس. مين ده؟ المخابرات فين؟ الامن الوطني فين؟
الفلول في كل حته،
ها
الفلول بتاع النظام البائد في كل مكان.
انا مش قادر اصدق، يعني يا جماعه دي عربيه، وخدوا بالكم انه يعني
علني
في الشارع بيوزع الفلوس بالرزا في ايده، وهيمشي دلوقتي والعربيه هتمشي هيبان جزء من رقمها، وبعد كده مباشره هتيجي وراها عربيه ثانيه. ده فيديو موجود، حد صوره وصدره
في المكان يا شيخ،
يعني المكان بقى انا معرفش المكان فين، هي الصوره مش واضحه قوي، انا مش عارف حتى حاطين لي بتاع عضيضة كمان يا اخي ارحموني الوجه الله بتوع المنترات انتو ده حضراتكم طبعا صورة موجودة ادي العربية هي وجات عربية وقفت وراها دي العربية اللي كانت بتوزع فلوس السودة هي مشيت وطالع منها ولد صغير المكان فين الله اعلم. برجع لحاجة استاذ قطب العربي يعني الدكتور عمرو بيتكلم عن مسألة التوافق دعني اتكلم عشان الشعب المصري عايز يستريح من المصطلحات التي اصابته باحباط. هل نتكلم على ديمقراطية وصناديق وأغلبية ولا احنا مش جاهزين للمرحلة دي نقعد في مرحلة التوافق شوية لحد ما القوة السياسية تضبط الإيقاع في الشارع المصري وبعدين نبقى نرجع نعمل انتخابات والديمقراطية والأغلبية يعني البيضة ولا الفرخة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شيخ خالد يعني يبدو أن الناس يعني فقدوا الثقة في صناديق الانتخابات فيعني فضلوا صناديق الموت على صناديق الانتخابات للأسف الشديد. قوة سياسية كان عندها فرصة أنها تبقى فاعلة في المجتمع يبقى لها تمثيل في المجتمع مش بالضرورة يكون لها أغلبية ما بتجيش المسألة مرة واحدة يعني هذه قوة يعني حديثة فبالتالي فرصة أمامها يعني المستقبل أمامها وتستطيع أن تبني نفسها المرة دي تأخذ 10% 10-20% المرة اللي بعدها تزيد وهكذا هي هذه هي الديمقراطية. لكن هم يعني استبقوا يعني جني الثمار قبل نضجها والحقيقة لما هم دخلوا أكثر من استحقاق قبل كده وشافوا أنه ما حققوش بالانتخابات وبالصناديق الانتخابات ما يريدونه فلجأوا إلى العنف. أخيرا للأسف الشديد وجدنا قوة مدنية ظلت طول عمرها تهاجم الإسلاميين على أنهم أهل عنف وأهل ميليشيات وحتى يعني كانوا يتحدثوا عن ميليشيات موهومة يعني للإسلاميين سواء ميليشيات الإخوان وصوروا مجرد تدريبات رياضية لطلاب الإخوان في جامعة الأزهر على أنها ميليشيات ودفع الإخوان وقتها ثمنا باهظا.
يعني إذا حضرتك عند أسر التحدية الناس حتى صور شائك الشرطة بعض الناس دخلت تشد في الصور الشائك واحد منهم رايح يستفز جندي الأمن مركز الغلبان. بص الجنود رجعوا السلك عشان ما يحتكوش بيهم هم بص رايح بص رايح واقفين قدام الجندي والصوت طبعا كاتمينه بيشتمه ويقولوا لو راجل تعالالي. طب هذه الاستفزازات ايه علاقتها بمسألة ان انا بعبر عن 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 اللي انا عايزه يعني انا بسأل الناس بسأل كل التيارات ده ايه نفسي افهمه يعني
يعني يعني شوف دخل على الخط طبعا بالفعل الفلول يعني اذا كنا بنتحدث كان حديثي منصب ربما على قوة سياسية حقيقية وقوة شاركت بالفعل في الثورة وفقدت اعصابها الان ولجأت الى العنف وانتجت هذه الميليشيات المسلحة. لكن الميليشيات المسلحة اصبحت يعني مظلة تأوي الكثيرين تحتها الان. الفلول دخلوا الى ميدان التحرير وطبعا هم لن يعودوا منه لن يخرجوا منه خلاص هم دخلوا وقال وكأن يعني لسان حالهم يقول يعني ها قد عدنا يا ميدان التحرير زي الجنرال الفرنسي لما حرب الحملة الصليبية على لما راح في المسجد الأموي وقال ها قد عدنا يا صلاح الدين. فالحقيقة الآن أصبحت جبهة الإنقاذ توفر غطاء سياسيا لقوة عنيفة لميليشيات مسلحة للفلول أنفسهم أنهم دخلوا إلى ميدان التحرير الآن يعملون تحت غطاء جبهة الإنقاذ ويمارسون أعمال التخريب انتقاما لأنفسهم طبعا انتقاما من الدستور الذي يعني فصل لهم نصا خاصا بالعزل السياسي لهؤلاء الفلول.
ده هيخليني وهرجع للدكتور عمرو السؤال ده مهم. هل كان هناك خطأ استراتيجي في مناورات السياسية إن أنا صدمت هذه المجموعة بقرار العزل السياسي 10 سنين فاستعديتهم على الدولة بهذه الصورة انه حس انه خلاص فقد اخر برستيج بالنسبة له كان عايش حياته عليه كالكم ممكن نأخر ده شوية ونسيهم للصندوق؟
هتسألنا الرأي الشخصي اقول لك نعم. انا شخصيا ما كنتش احب انه النص ده انحط في الدستور الحقيقة مش حبا في الفلول طبعا
انا اكيد مش حبا لكن انما بغضا في اللي هيعملوه
اتقاء طبعا لفتنة كبيرة الفتنة احنا بنعيشها الان هذه هي فتنة الفلول اللي احنا بنعيشها لكن هي طبعا بتجري تحت مظلت قوى سياسية
الانقاذ والكلام اللي بيتقال ده.
لكن هم الحقيقة كمان الفلول ما تدوش فرصة لناس تسندهم حتى في الجمعية التأسيسية لان هم ظلوا كامنين في الفترات الاولى من الثورة ثم بعد ذلك خرجوا اخرجوا ألسنتهم للجميع وبقوا يتكلموا بشكل علني احنا فلول احنا موجودين احنا هنعمل وبدأوا يعملوا مؤتمرات زي ما حضراتكم تابعتوا في انا وفي غيرها يعني في من المحافظات بشكل علني ويستعدوا ولديهم الان تقريبا 7 احزاب من الاحزاب الحديثة يعني احزاب تمثلهم يعني بطريقة او باخرى. فالحقيقة استفزازهم للقوة السياسية اللي قامت بالثورة هؤلاء الفلول يعني استفزازهم هو اللي دفع بعض الناس في الجمعية التأسيسية انها تصر على هذا النص نص العزل السياسي رغم ان انا شخصيا يمكن
ما كنتش شايف انه بدري شويه.
شايف انه بدري شويه.
طيب استاذ المستشار علاء، يعني هل بتتصور ان خروقات اهل القانون للقانون انفسهم هو اللي ودانا في النهايه ان انا وانت والدكتور عمرو والدنيا والمواطن العادي ممكن دلوقتي يقعد يقول القاضي ده انا مش عاجبني حكمه، القاضي لا ده كده، نتيجه ما فعله مستشار احمد الزند من قتال شرس، قتال شرس لنادي القضاء واقتحام مكتب النائب العام محاصرته واللي حصل ده، هل هو ده اللي هون عندنا فكرة دولة القانون وخلانا ما بنبصلوش زي ما كنا بنبصله للنظام السابق انه العمود اللي كان المصريين بيلتجئوا به للخروج وللخلاص من ظلم وبطش النظام السابق في معظم القضاء الا من الا القليل؟ يعني
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو انا شايف ان الكلام ده يعني بالتأكيد ممارسات بعض القضاء، بالتأكيد دخول الفلول جمعية عمومية لنادي القضاء، دخول أرباب سوابق جمعية عمومية لنادي القضاء، دخول من ليس قضاء عموما الجمعية العمومية وجلوسهم على المنصة مع قيادات بعض قيادات من نادي القضاء، طبعا كل ده أخل بإئتمان الشعب في القضاء المصري. اما الحكم لو هنيجي تحديدا للحكم هنقول ان برضو كل ده اتاخد شماعة لاهداف سياسية معينة، واعتقد انها تجاوزت الاهداف السياسية لانها تكون اهداف اجرامية انقلابية بامتياز. الحكم لماذا هو غير مسيس؟ وهقول بالبراهين، كان المفروض اول برهان اقوله في الاول هقوله في الاخر. اول حاجة اللي احنا شفنا القضاء في بعض في نادي القضاء بيجهروا رئيس الجمهورية، بعضهم بيجهروا بالعداء لسبب غير صحيح او لاسباب غير سليمة بادعاء تعديه على القضاء، وهذا كلام غير صحيح تماما. الاعلام الدستوري اللي عمله بيساندوا فيه الشرعية، بيساندوا فيه حالة الضرورة، بيساندوا فيه حفاظه على مؤسسات الدولة. الاعلان الدستوري شمل قراراته وقلنا انها قرارات الخاصة باعمال السيادة، يعني ما فيش داعي نجر القضاء لحاجة، دي اعمال السيادة معمول بيها في الوقت العادي مش في وقت الطوارئ. الاعلان الدستوري الاعمال السيادة خاصة او القرارات عموما قرارات الرئيس خاصة بمجلس الدولة، مجلس الدولة لم يعلق العمل يوم واحد ولم تعلق دايرة من دوائره قضية ساعة واحدة او دقيقة واحدة، في حين ان المستشار احمد زند خدنا لتعليق العمل كلنا بحاجة يعني مش هنقول ما تخصناش، بس مجلس الدولة هو اقدر على معرفة ايه اللي يناله او ما ينالوش، ما علقش العمل. موضوع النائب العام قلنا هو السند لاداء اعلى من اداء من الاداء اللي موجودة اللي هي الاعلان الدستوري اعلى من قانون السلطة القضائية، استند ليها وده من حقه، وازاي نقبل من المجلس العسكري القديم اعلانات دستورية وما نقبلش من اللي معاه توكيل من الشعب بانه يعمل اعلان دستوري؟ برضو ده شيزوفرينيا من المعارضة. طيب الحكم ده غير مسيس ليه؟ باختصار كده زي ما قلنا، اول حاجة ان في قضاة كتير وقفوا قدام رئيس الجمهورية وقالوا كلام، فرئيس الجمهورية مش مؤثر على القضاء في هذه المرحلة. جميل. الحالي. جميل. تاني حاجة صدرت احكام بالبراءات على من سب الرئيس ذاته وشخصيته، يعني من سب شخصية الرئيس.
نعم.
حينما حدث تدخل امام المجلس العسكري ايام المجلس العسكري القديم في القضاء ايام المنظمات الاجنبية والتمويل الاجنبي، اظن الدنيا اتفضحت والقضاء كلهم تنحوا وما الى ذلك. الحكم الاعدام بيصدر بالاجماع، واحد بس اثنين على واحد في اي دعوة، يعني ان رأي الاثنين يغلب على الواحد، واحد بس يقول لا مش اعدام يبقى كل حكم الاعدام ينهار ويبتدي نفكر في عقوبة تانية.
اذا احالة الاوراق
بالاجماع ثلاث قضاء. رابع حاجة او خامس حاجة، مش ما اعتقدش ان اي قضاء هيحكموا على 21 شخص بالقتل او بالاعدام وضمائرهم مستريحة لهذا. الحاجة اللي بعد كده انه اشمعنا ليه 21 واحد من حاجة و70؟ طيب ما هي لو الامر مسيس او كده من 52 ليه 21؟ طب ما نخليهم 5 نخليهم 10 وندي الباقي نخليهم
احكام
مؤبد وغيره وغير زي ما يعني دي بقى ليها متوالية كده
حسابية. لو كان الحكم مسيس خففنا 5 اعدام على 23 على 3 15
فخفخينا. فخفخينا ليه 21؟ لان حالتهم اتبحثت وفي اسباب بعد كده
وده كمان من ضمن الاسباب ان في اسباب هتتكتب. الحكم ده مش من الهوى، ما مدش ايده القاضي قال كده وخلاص. في اسباب. في اهم حاجه بقى اللي قلت انا هقولها في الاول وبقولها في الاخر عشان المفروض هما ما بيعتدوش بالكلام ده، اقول اي قول لا دليل عليه هو قول كاذب او قول كاذب.
نعم.
الى ان يقام الدليل عليه.
القول كاذب اللي بيقوله كذاب.
ايوه. وقول كاذب اللي بيقول قول كاذب اللي بيقوله كذاب.
دكتور عمرو هسألك سؤال بس اخد مداخلة سريعة. مسألة هل تتفق مع الاستاذ قطب العربي ما كناش في حاجة لفتح النار على الفلول، وخصوصا انه دول كانوا في مفاصل الدولة بشكل او باخر؟ ادي واحد. السؤال الثاني، حضرتك بتشوف جبهة الانقاذ النهاردة بتدعو لانتخابات رئاسية جديدة وانها مش داخلة مجلس الشعب، بتشوفه ازاي؟ اسمع مداخلة من مجدي عبد اللطيف رئيس تحرير اخوان اونلاين. السلام عليكم استاذ مجدي.
عليكم السلام ورحمه الله. اهلا بخير.
ازي حضرتك استاذ مجدي؟ الوضع عند حضرتك في مكتبكم او اللي بيدير في التوفيقيه، يعني الوضع وصل لفين يا فندم؟
الوضع انه تم اقتحام المكتب ظهر امس وتم تدميره بالكامل، واحنا كنا اغلقنا المقر من يوم من ليله الخميس. يوم الاربعاء كان في محاوله اقتحام وتم اشعال الحريق في مدخل الموقع في الباب الخشب، وتم احراق الباب، يعني نصف الباب تقريبا تم حرقه، وتم قطع اسلاك التليفون والكهرباء. احنا قررنا اغلاق هذا المقر وعملنا من الخارج من مقر اخر مؤقت، ولم نذهب الى المقر يوم الخميس او يوم الجمعه. لكن يوم الجمعه علمنا انه تم اقتحام المكان، فذهبت بسرعه انا واثنين من العاملين في الموقع، لقينا هناك انه فعلا تم الاقتحام، وكان في اثار معركه رهيبه بين تجار التوفيقية وبين المجموعة الإرهابية اللي هجمت على الموقع وخربته.
طب هل تجار التوفيقية لم يستطيعوا القبض على أي حد؟
لم يستطيعوا، لأن الطرف الآخر كان مسلحا تسليحا صعبا، وهل التوفيقية ليس لديهم سلاح كافي، يعني كان عندهم شوم وناس، يعني صعيدة عندهم شوم وأسياخ فقط يعني.
آه. طيب هل في أي إصابات، وقوع حوادث قتل لا قدر الله كده؟
لا، نحن لم نشهد الموقع نفسها.
طب انتوا ما كنتوش حاطين يا استاذ مجدي مثلا زي الناس في التجار في محلاتهم كاميرات او حاجة بحيث انه تصور في اي لحظة حد دخل في غيابكم مثلا بصرف النظر عن الثورة؟
ما حطناش، لا حتى لم يستطع احد ان يتعرف على هؤلاء الناس. هؤلاء الناس كانوا يعتدون اقنعة سوداء، والناس قالوا لنا كده، قالوا لنا الناس اللي اقتحموا المكان بتاعكم كانوا لابسين اقنعة سوداء، وقلنا لهم الجماعة دول مش موجودين. قالوا لنا لا، احنا لازم نتأكد بنفسنا. فهنتأكد ازاي؟ فطلعوا فوق فلقوا المكان مغلق فعلا، فاقتحموه.
هو المكتب في عمارة سكنية حضرتك ولا في
عمارة سكنية؟ اه بالضبط، وده تسبب في ان الاهالي تفضلهم يعني.
طيب شكرا جزيلا استاذ مجدي عبد اللطيف رئيس تحرير اخوان اونلاين. برجع لحضرتك دكتور عمرو في السؤال
في نص ثانيه معلش، يعني لازم الحيل اللي حصل مع مجدي عبد اللطيف مع موقع اخوان اونلاين هذا امر مستهجن
طبعا.
مع جريده الحريه والعداله هذا امر مستهجن طبعا. كما استهجننا من قبل الاعتداء على جريده الوفد ومحاصره في مدينه الانتاج الاعلامي ومحاصره مسبيرو
بالنسبه
ايضا ايضا نجيب بالفعل ما حدث مع مجدي عبد اللطيف وموقع اخوان اونلاين وجريده الحريه والعداله، وندعو الجميع ان هو يجنب المؤسسات الاعلاميه.
دكتور عمرو سؤال من شقين عشان ما انساش. السؤال الاولاني، هل تتفق او تختلف مع الدكتور مع الاستاذ قطب في مساله كان بدري شويه ان احنا نحرم الفلول بهذا القرار الصادم في الدستور بحيث ان احنا ما نستعجلهمش؟ والسؤال الثاني، جبهة الانقاذ النهارده بتدعو الجمعه الجايه لو ما حققتوش مطالبنا من ضمنها انتخابات رئاسيه جديده، من ضمنها ان احنا مش هننزل البرلمان اللي جاي، بتشوف ده ازاي؟
في النقطه الاولانيه طبعا بتجد الشخص بيجد نفسه مشتت او متباين ما بين رايين، ما بين تحكيم عقله في انه بين قوسين لا عقوبه الا بجرم او لا عقوبه الا بجريمه وجريمه واضحه، بمعنى ان انا ما يجيش ان انا اخد الناس كلها عشوائي كده على بعض اقول دول كلهم افسدوا الحياه السياسيه من غير ما يكون في اتهام معين او جريمه تم فيها الادانه بالفعل. هذه واحده، او هذا من ناحيه العقليه الصرف، يعني المنطق العقلي. لكن لو جيت للمنطق القلبي او المنطق العاطفي والتجارب والسوابق، بتجد بالفعل ان ما في ثوره الا وانحت
خصومها
والا هينقلبوا عليها مره تانية والموضوع هينتهي.
صحيح.
وان الـ 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 وده حدث في اكثر من دوله على فكره. وبناء عليه كان الاتجاه ليه تغيير تعديل، يعني الموضوع ابتدت ايه، تعديل قانون الغدر واللي عمل حكومة أنديل كذا مرة وكان العسكري يرده أربع أو خمس مرات. عصام شرف. عصام شرف.
لغاية ما جه قدم الاستاذ عصام سلطان وترفض نقد الشعب.
لا 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 ده قبل لغاية جه قبل الانتخاب قبل فتح باب الترشيح بحوالي خمس ست ايام العسكري عدله بطريقة هزيلة هزيلة جدا. يعني اسقاط الجنسية شال اسقاط الجنسية خمس عشر سنين خلاها خمس سنين اللي مش عارف النيابة اللي تباشر البتاء الدعوة المدنية ما ياش اي شخص يباشر الدعوة المدنية في ان ده فيل من الفلوس او اي حاجة المهم سمى قانون الغد اشتغل كبير الغد وسماه افساد الحياة السياسية يعني خلاه ناعم وكسر اسنانه تمام. جه بعدها عمل عصام سلطان زي ما تقولت في ابريل جه بعدها الدستورية في 14/6 اسقطت الموضوع اللي عمله عصام سلطان اعتبر انه كان جزء من قانون انتخاب مورس الحقوق السياسية وهيأثر على موضوع الرئاسة.
نعم.
فتم اسقاطه قبل بين المرحلة الاولى والمرحلة الثانية الانتخابات. يعني كان لو المحكمة الدستورية كانت حكمت بدستوريته ما كانش الشفيق دخل. جت بقى المرحلة الثالثة بقى اللي هو جه خدنا نفس النص اللي اتحكم بعدم دستوريته اتحط تقريبا هو تقريبا بنفس الكلمة العبارات في
حطنا في الدستور.
في الدستور واثار بقى اللغة والمشكلة اللي حصلت وكان ده برضو يعني ايه ما كانش فيه نوع من الحصافة يعني ان يتحط نفس يعني غير النصوص ده ما فيش حاجة اسمها لجنة السياسات في حاجة اسمها الامان امانة السياسة مش حاجة يعني كلمة لجنة السياسات دي مش موجودة. انا عامل كتاب اسمه الحزب الوطني عندي كتاب اسمه الحزب الوطني انا اللي بألفه سنة 2005 ما فيش حاجة اسمها لجنة السياسات اسمها
امانة السياسات
امانة السياسات بين المجلس الاعلى للسياسات اللي هو خارج منها. في بعض الحاجات حتى في نوع من الخطأ وفي نوع من يعني عدم الحصافة انك تاخد حكم محكمة رفضته فتقوم حاطط نص وتدثره زي ما عملت بالظبط حكاية التلت والتلتين اللي هي مرفوضة فتحطيتها زي ما شلت مش عارف العمال والفلاحين اللي هي بتشيل المساواة وتقوم حاطيتها في اخر لحظة حاجات كده كده كانت غريبة في وضع الدستور. فبناء لكن انا مع العزل انا مع العزل يعني قلت لك تقول لي قلبك ولا عقلك اقول لك لا انا يعني
احنا كلنا
الى قلبي
تقريبا لا نريد خصفة. هذه المرحلة تاني خصفة. لكن بتكلم على فكرة مفاجأة لقدوا بريستيجهم فبهدلوا الدنيا
خاصة انك انت بتعزلهم سياسيا بمعنى انك انت يعني مش هتدمر استثماراتهم مش هتدمر اقتصادياتهم مش يعني كل مراكزهم الاقتصادية والاجتماعية باقية كما هي
ده هو اقتصادهم اصلا قايم على
محفوظ
ايوه
بس اللي بنوه خلاص اللي عمل اتعمل لكن انت لا على اعتبار انك انت بتاخد عشوائي ما بتاخدش احكام قضائيه اللي معمول بقى احكام قضائيه لا انت بتتكلم على مراكز سياسيه او مواقع سياسيه معينه ومدة 10 سنين
طيب بيان جابت الانقاذ
بيان جابت الانقاذ انا مختلف بالتاكيد انا مع البيان بمعنى ان انا لو جيت شفت السوابق اللي حصلت من ايام الثوره حتى الان من ايام ال 11 فبراير خلع مبارك حتى الان نجد ان الغالبية العظمى من مبادئ الثورة ووعود الرئيس مرسي لم تتحقق الا ان يكون نكس فيها عن عمد سواء اذا كان بشكل
عن عمد
نعم. اقولها لك ليه مبدأ العيش والحرية والكرامة الانسانية او العدالة الاجتماعية ما هو اللي تحقق فيه خلينا نقول ايه اللي يتحقق احسن يعني لو جينا كلمة في ايه الذي لم يتحقق هتجد الذي لم يتحقق كثير للغاية نتكلم عن ايه اللي لم يتحقق ايه اللي تحقق التحقق اللي هو على اعتبار ان هو على التحقق ده محدود او ممكن حصره اولا سيناريو التوريث وعلى فكرة ده مش امر سهل يعني مش بقول ان هما ثلاثة او اربع حاجات تحققت ده مش معناه انا بقلل من قيمتها لا دي قيمة عالية جدا سيناريو التوريث واللي دي اللي حققته الثورة يعني حققوش الاخوان المسلمين يعني اسقاط سيناريو التوريث هي اللي حققته الثورة فسيناريو التوريث هذا سقط الامر الثاني الفساد على المستوى الكبير طبعا الفساد على المستوى الصغير المستشفي زي ما هو بالظبط الفساد على المستوى الكبير تم القضاء عليه تماما ما عادش حاجه اسمها مزوجه من رجال السلطه ورجال المال و و و و الى اخره كل هذه الامور اندثرت تماما. الامر الثالث انك تصل الى انتخابات حره نزيهه وشفافه وعبرت عنها في اكثر من مناسبه سواء استفتاء 19 مارس او 25
او الرئاسه
او 25 او الرئاسه او الشعب والشورى 11 2011 2012 او الرئاسه في ابريل ومايو لا هنا في نسبه مشاركه عاليه عبرت من المواطنين عن ثقتها في الذهاب لصندوق الانتخابات غير كده انهاء الحكم العسكري يا فندم.
انا حد يقول لي ايه اللي حصل؟
الحكم العسكري
اصلا كان قائم لفتره محدوده فهو كان منهي بلدي.
لا لا لا
كان منهي من حكم عسكري
بس الم ترى ان يعني كنا وصلنا لمرحله ان شاشه التلفزيون المصري بتتقسم نصين، الرئيس مرسي بيصلي هنا والمشير طنطاوي بيصلي هنا، وبقينا بنتعامل ان احنا عندنا راسين بيحكموا مصر.
لا واستعادة في الدور
الناس كلها سقفت دولية. كل الناس سقفت، مدني وعسكري ومدني وليبرالي وطار اسلامي، وكل الناس سقفت للقرار بتاع 12 اغسطس بابعاد العسكري عن السلطه. يعني دي 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 ما فيهاش طيب. انا بتكلم على انها مش الانجاز الكبير، لان كان
اذا انت توافق انت بتقول انا موافق على البيان، اذا انت توافق لخوض البلاد
انتخابات رئاسيه جديده من اعداد الدستور انا همشي.
طيب يعني هل انت توافق فيما قيل
في خوض انتخابات رئاسيه؟ قولي فين الكرامه الاجتماعيه وفين الكرامه، فين العداله، قولي فين الخمس مبادئ؟ كل الحاجه اللي حطيتها من خمس مبادئ او العيش والكرامه والحريه
والمرور
والخمس حاجات بتوع ال100 يوم، لا هو اللي كبرت يكسب.
طيب اديني فرصه اكمل كلامي واسال وهرجع لك حضرتك تعلق على الكلام ده. السؤال يعني اذا انت توافق على البيان برمته ان احنا محتاجين الجمعه الجايه نعمل انتخابات رئاسيه جديده؟
يبدو ان مش يعني عفوا في التعبير البيان حضرتك قراته بطريقه ثانيه. طيب. هو الـ 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 الانتخابات او بعد
البيان كان معايا يا جماعه
بعد الانتخابات الرئاسيه اذا لم يتحقق 1-2-3 يعني في نوع من التصعيد، يعني في نوع من التصعيد، ما هوش في نوع من عايزين انتخابات رئاسيه بكره، يعني ما فيش رفض للرئيس مرسي النهارده باعتباره الراجل جاي بحكم الصندوق وجاي بانتخابات حره نزيهه وشفافه شاهديها الجميع، دي ما فيهاش كلام، لكن فيها نوع من التصعيد على اعتبار ان حكومه انقاذ وطني، بنتكلم على تقنين جماعه الاخوان المسلمين، بنتكلم على الوعود اللي حدثت اللي وعد بيها الرئيس مرسي ونكث فيها، مساله الوفاق في الدستور، دستور وفاقي، مساله وضع اعلان دستوري وضعوا له مين.
هو احنا ليه، عايز اسال سؤال بس هاخد مكالمه وتجاوبوا لي عليه، احنا ليه دايما حديثنا دائما باثر رجعي؟ لا انا الدستور خلص والاقي نفسي لسه بتكلم على الدستور لحد دلوقتي. هسمع اجاباتكم بس اخد مكالمه بقالها كتير معايا. شيخ احمد عامر، السلام عليكم. شيخ احمد
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا، اتفضل يا شيخ.
انت والله وحشتني كتير جدا جدا يا فضيله الشيخ.
الله يسعدك ويرضى عنك يا رب.
سلام ليك ولضيوفك المحترمين الكرام.
اهلا بيك. اهلا بيك يا شيخ.
يعني انا مش هطول على حضرتك، بس انا عارف ان علاقتك برئيس الجمهوريه وثيقه جدا وتقدر توصل له اللي انا هقوله له ده.
والله انا ليس لي به اي علاقه، ما توديش في داهية. انا علاقتي بيه من خلال البرنامج صوتي يوصل له، ان وصل عن طريق مؤسسه، انما اوصل رسالتك ان شاء الله اللي بيتابعوا يقدروا يوصلوها يا فندم. اتفضل.
فرض قانون الطوارئ فورا، حظر التجوال من 7 صباحا الى 6 مساء.
ده فين يا فندم؟
عندنا هنا، عندنا علشان التحليل وخلافه.
لا انت فين يا شيخ احمد؟ الناس بتسال.
انا في مصر في القاهره.
يعني انت حضرتك عايز حضرة الجوال في كل
الطوارئ. الكلام بتاعنا ده يا مولاي الكلام مايع كله، ال بايد من حديد علشان مصر تستقر. فرض قانون الطوارئ وفورا. طيب. حظر التجوال من 7 صباحا الى 6 مساء. طيب. القبض على جبهة الانقاذ ومن على شاكلتهم زي ما فعل السادات.
طيب.
تسليم السلاح المنتشر في مصر بحالها.
احنا محتاجين تقنين لموضوع السلاح.
لازم كل واحد يسلم سلاحه.
منتشر بشكل بشع.
منهم بالله بيك.
يبقى انت حضرتك ليك 4 مطالب الشيخ احمد او طلبات بتطلبها.
طلبين بس.
اتفضل.
دي قاعده.
اتفضل.
عليه دي قاعده عايزين
نلم. سامعك والله. اتفضل.
اتكلم يا شيخ احمد احنا كمان.
السلاح المنتشر لازم يتلم في مده شهر. بعد كده كل من يضبط 10 سنين فورا احكام عسكريه. اللي عايزين يستقروا دول. اعاده محاكمه حسني مبارك واولاده ومراته والوزراء اللي سرقوا مصر محاكمه عسكريه. اشكرك، ارجوك بلغ هذه الرساله الى رئيس الجمهوريه.
هو فندم يسمع ان شاء الله. انت هتوديني في ده يا شيخ احمد؟ تذكر ان انا مثلا انتيم الرئيس؟ والله ما شفته غير في الاجتماع اللي حصل في الاعلاميين.
انا ليه ارد على
طب هترد خليك حافظ بس عشان دور الاستاذ قطب. استاذ قطب بتتفق او بتختلف مع موضوع البيان اللي حصل من هذه الجبهه اليوم؟ وهل بتشوف انه كانت الظروف مناسبه الان لإخراج بيان بهذه الصورة اللي تشعر فيها نوع من أنواع يعني التسخين أكتر من العقل لاحتواء الموقف الصعب اللي احنا فيه، وخصوصا ان في دماء بتراق كانت في الشارع في بورسعيد ما التفتناش غير في كلمة كده حدوت عليها بالدماء وربنا يرحمه بالسلامة بقى اركنه وتعالى نتكلم في موضوعنا.
الحقيقة يعني انا يعني دي انطباعات شخصية، انا اشعر وكأنه الاخوة في جبهة الانقاذ الحكم يعني الذي صدر اليوم فاجأهم ويعني ويعني خلاهم يعني يعيدوا ترتيب أوراقهم مرة أخرى، لأن هم كانوا ينتظروا حكما مختلفا يستخدمونه سياسيا بطريقتهم الخاصة يعني.
نعم.
فالحكم جاء صادما ربما لهم، فالصدمة نتيجة
زي ما أنا زي ما أنا يعني أنا أتوقع كده أنهم كانوا متوقعين إن في حكم النهاردة.
أنا بقول لك انطباعات شخصية وأنا عليها دليل لك
دليل على كده. أنا باخد قرائن والله بالظبط، لقيت الإعلام كله بيتكلم الفترة فاتت الألطرس الرجالة الألطرس الرجالة
هو كان في تسخين عالي جدا
رغم أن ما بننكرش أن الألطرس عمل حاجات من ثلاث أيام اللي هي قطع المترو كلام ده حاجات يدينها القانون ونرفضها، محدش رفضها بل شجعوا عليه وقالك دول الرجالة، بل بالعكس النهاردة علاء عبد الفتاح على قناة النهار طالع يقول الألطرس ما خدوش الحكم المسيس ده الا ضغطهم، اذا كل حد عايز حكم مسيس لازم يقطع الطرق ولازم يقطع كل
حاجه اكبر عيب على جريمه لابد
انا بس انا عايز
اكبر عيب عدم فهم وعدم حنكه وعدم حفافه وعدم مذاقه.
اتفضل. الحقيقه يعني انا رايي الشخصي ان هم فعلا الحكم كان بالنسبه لهم حكم صادم ليهم، مش هو ده الحكم اللي كان متوقع اللي كانوا بيبنوا عليه سياسات حساباتهم، فبالتالي الصدمه انتجت ايضا هذا البيان اللي بيعبر انا من وجهة نظري انه عن مراهقة سياسية انه يدي انذار اسبوع، يعني انذار اسبوع والا فاحنا هندعو الشعب ينزل تاني يوم الجمعة ويعني هننزل الشوارع تاني، وكأنهم هم اصلا سابوا الشارع يعني. فالحقيقة لا يعني الكلام اللي في البيان لا يعبر عن رشد.
انا عايز اعزك
يعني لما نلاقي عفوا بس اكمل الجملة دي، لما نلاقيهم دايما جايبين من الاخر يطلعوا دايما الشعب يريد اسقاط النظام، وتيجي تكلمهم حضرتك لو بقى حد معاك ضيف منهم هنا ولا في اي قناه يقول لك لا احنا ما بنقولش كده، ويروح هو بنفسه هذا اللي بيقول هنا لا يروح هو بنفسه ميدان التحرير ويمسك الميكروفون وهو اللي يهتف والناس تهتف وراه.
نعم.
او يشجع رجاله وانصاره واعضاء حزبه ان يهتفوا هذا الهتاف ولا يمنعهم من ذلك، بل ان بعضهم بالفعل صرح وقال كلام لا احنا فعلا عايزين اسقاط النظام. يعني حمدين صباحي لسه امبارح ولا اول امبارح قال هذا الكلام، مصطفى الجندي لسه امبارح والامبارح قايل هذا الكلام هو شخصيا. فاذا هم يعني ده مش رشد سياسي انه يجيب من الاخر، ولما يطرح لنفسه سقف مطالب مرتفع جدا يعني جاب من الاخر، يعني احنا ما قلناش الشعب يريد اسقاط النظام غير لما في 25 غير لما بقينا موجودين في التحرير وكبرت معانا العمليه، ويعني
ده احنا ده بس كده الاخر اللي بعد ما عدى الاول شويه
فاذا يعني هم لا هم رايحين مباشره جايبين من الاخر ان الشعب يريد، وبالتالي هيتصدموا في الاخر انه الشعب مش عايز اسقاط النظام، الشعب صوت بتلتينوا للنظام، التصويت كان على الدستور كما كان الكثير يظنون انه كان تصويتا على النظام وليس تصويتا على الدستور، وبالتالي كان في 64% مننا مع النظام وفي 33% ضد النظام، خلاص يبقى اذا الاغلبيه كانت مع النظام وليس الشعب يريد اسقاط النظام زي ما هم بيقولوا يعني.
سعاده المستشار انت ليك رد على الدكتور عمرو، بس عايز اقف برضو عشان النهارده يعني مثلا مكتوب هم بيحملوا رئيس الجمهوريه المسؤوليه عن العنف، ودي كانت اغرب حاجه بالنسبه لي بشوفها. يعني انا انزل شباب في الشارع اسمه بلاك بوك ولا بلاك بلوك وشباب على الانترنت جايبينه ماسك سيوف من قبل 4 أيام فاتت، وشباب بيحرض رسمي بالكلام
يعني الخرطوش مقصود بيه حاجه معينه، مقصود بيه اللي ظهر اول امبارح او من 3 أيام للنائب العام اللي هو النائب العام بين قوسين اللي بيقال عليه النائب عام ملاكي اللي عينه الرئيس.
لا لا انا بعترض
على لحظه بس عليا
بعترض على هذا التعبير،
لحظه بس عليا مش مع رئيس الجمهوريه ما عينش نائب عام برضه.
لا يا عيني
لا عينش نائب عام، اه لا ما بالاعلام بتاع الدكتاتور
اللي لا 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 لا
بتاع 21 ده يعين، اه ده يعين
في اداه
بالطريقه دي يعين
قانونيه حصلت.
طب يقول اخر جملتين عنده واستعاده المستشار وترد كمان
جه النائب العام طبعا وطلع او قال لك ده في اتهامات او في ادله جديده.
مين اللي بعتها له يا فندم؟
في ادله جديده
مش لجنه تقصي الحقائق
بغض النظر.
لا انا يعني النائب العام افتكس من دماغه فكره الادله الجديده
ان هذا نوع من المماطله، نوع من المماطله القادمه في الحكم او الاعاز المحكمه بانها تاجل الاحكام بعد سنه من الـ من الـ من الجرم انها تمد كمان مره، فالغرض نوع من تهدئه الشارع وتبريده و الى اخره.
طيب. فدي كانت يعني انا اتصور ان ده هذا المقصود به من اتهام رئيس الجمهوريه.
طيب اتفضل سعاده المستشاره وهترد لي على حته مهمه جدا اللي هي مساله ازاله الاعلان الدستوري فيما يتصل بعجانه السلطه القضائيه وانتهاء واقاله النائب العام
المعارض تماما للنائب للنائب العام السابق عبد المجيد محمود تماما. انا معارض ليه تماما وبعد كده مدافع عنه او
بعد بقى خلي نفسك مكان رئيس الجمهوريه ايه اللي كان هيحصل. يعني بص حضرتك احنا اولا قلنا انا قلت في اماكن كتير هذا الكلام قلت ان الاعلان الدستوري الاظهر الدكتور مرسي صحيح 100% وبيساندنا في ذلك الفقه الفرنسي وان في ماده في الدستور الفرنسي بتتيح لرئيس الجمهوريه فيما يرتقي ان حاله خطر او ضروره ان هو حتى يخالف الدستور نفسه لان هو احنا دلوقتي الرئيس بتاعنا ده هو الوحيد اللي معاه توكيل من الشعب. ازاي اقبل اعلانات دستورية من مجلس عسكري عين بواسطة الرئيس السابق اللي صار عليه الشعب وما اقبلش اعلان دستوري من رئيس جمهورية معاه توكيل من الشعب؟ طبعا هذا الاعلان سليم 100%. تعدي على قانون السلطة القضائية في عندك اداء اعلى من قانون السلطة القضائية وهي اعلان دستوري يعلو قانون السلطة القضائية. كويس. النائب العام من اهم مطالب الثورة زي ما الدكتور قال اقالة النائب العام القديم.
هل يحق للسيد رئيس الجمهورية ان يعين
نائبا قبل ما الدستور يجي ويجيب الاداة الجديدة اللي هو بس يوقع رئيس الجمهورية؟ ده لو كان دكتاتور او وحش ما كانش اقض دكتاتوريته ما كانش سمح بتمرير دستور زي ده. قبل ما يطلع الدستور اللي يقول ان مجلس القضاء الاعلى هو اللي يعين النائب العام وهو يوقع بس على قرار التعيين كان هيعمل ايه؟ هيستبق الدستور ولا هيضطر يمشي طبقا للقواعد القديمة؟ فالقواعد القديمة هو مشي بيها سليم جدا عين نائب عام زي ما مبارك كان عين نائب عام. في اعلان دستوري قلنا اداء اعلى من القانون وهو الاعلان الدستوري اللي هو في مصاف ومقام الدستور. تعالى يعني انا بس هنا حتة النائب العام انا بغير ادواتي. انا واحد بعمل جراحة دقيقة في جسم الوطن محتاج اغير اداتي شايف ان الاداه دي مش شغاله. نخش على حاجه تانية. المطالب اولا معلش كون ان انا اتحاور دلوقتي او اقبل حاجه معينه تحت ارغام الارهابي يبقى انا كده زي المبتز اللي بيحاول يبتزني او بيحاول يسرقني وانا بشجعه. المره الجايه مش هيسرقني بس هيغتصب يعني كرامتي وهيغتصب ارضي وهيغتصب بيتي وهلاقي نفسي قاعد في العراء ويمكن يجي ياخد الملابس كمان. فده طبعا مرفوض تماما. حته ان العزل ومش العزل انا برضو متفق مع الدكتور في قانون لازم يكون في عزل. اللي عزلوا الشعب المصري 30 سنة لابد انهم يعزلوا 10 سنين واحنا مش بنقول هناخد روحهم ولا اموالهم ولا حرياتهم. احنا بس مش بنخليهم في العمل السياسي مش هيديروا الامور في البلد. حضرتك الكلام اللي بيتقال على ان الرئيس مرسي اولا انا بتعجب بصراحة عمالين يلف ورا بعضينا لما الراجل يحاول يعمل حاجات ثورية ويعمل اعادة المحاكمات ويغير النائب العام اللي هو كان من اهم مطالب الثورة ويعمل قضاء على الفساد
تغيير النائب العام كان هو مربط
الفرق. ده مهم جدا
تحول
مهم جدا طبعا انت شايف ايه
حضرتك
بعد ما تم تغيير النائب العام قامت الدنيا ولم تقعد لان هو
انا قصدي لم تقعد حتى الان
اداه الدوله والنيابه. اولا ما تقدرش تقول ان النائب العام نائب عن الشعب من كلمة من اسمه نائب. ازاي اخلي نائب عن الشعب من نظام صار عليه الشعب واسقطه؟ دي نقطة. النقطة الثانية احنا بنقول الرئيس بقاله مش عارف ايه انا متعجب والله. ده الواحد لما بيجهز شقة بيقعد ممكن يقعد 6 شهور فيها يجهزها. انا عندي رئيس من 6 شهور منتخب منهم شهر ونص ولا شهرين المجلس العسكري حوالي شهر ونص تقريبا كان طابق على رقبته ويعني جاسم على انفاسه وزي ما حضرتك اشرت في يعني اشارة باينة قوي انهم بيقسموا الشاشة نصين ان فيه
والمركب اللي فيها
رئيسين ايوه يعني بقاله 4 شهور فعليا عمل فيهم ايه؟ اضع على يعني ارجع الجيش بكرامة واحترام الى مكانه الطبيعي
وده اللي بعض رفضه
ده اللي قعدوا تركيا لغاية دلوقتي بيحاولوا فيه مش عارفين وده اللي بنشوف اشادة رجب طيب اردوغان بيك اكتر من مرة انه حاسس بالالم ده عنده وبالموضوع ده عنده. ارجع للمدنيين المحترمين الراجل ابو جلابية وقميص وبنطلون مش بردة وطبنجة ارجع له كرامته واحترامه وهو ماشي في الشارع ان هو اللي ماسك الحكم هو مدني. المؤسسات العسكرية مع كامل احترامنا وتقديرنا ليها والشرطية هي في خدمة هذا الرجل المدني اللي هو انجب هذا الرجل العسكري ورباه وما الى ذلك. اعمل حكم مدني الحكم لما جاب نائب رئيس جمهورية ما جابش واحد من الجيش عشان يغازل القوات المسلحة ولا من الشرطة عشان لهم انتم معانا، جاب قاضي برضو رجل مدني كويس. الراجل ما بقالوش اربع شهور انا عمال حاسبه عمل حاجات كده، عمل لمصر كيان بره هايل جدا.
طيب السؤال اللي بسأله ساعة المستشفى،
طيب هل هو معلش انا بس انا اسف، هل هو دلوقتي يعني بنقول بقاله اربع شهور، انا بقول بقى اربع شهور مش ست شهور، ما حللناش المشاكل. جميل جدا ان دولة تحل مشاكل المرور والمش عارف والغذاء والوقود ومش عارف ايه، ونقفل ونروح، نقفل البلد ونروح نتعشى وننام، نلحق بقى بسرعة.
اوباما بقاله اربع سنين
كل حل الدول يا فندم، كل الدول في العالم بتعيش وتموت والحكومات بتعيش وبتفضل تعيش على اساس انها تحقق هذه الامور. امريكا فيها حتة كتير ما فيهاش امن، في ناس كتير بيموتوا من الجوع، في يعني حاجات نعم. كتير اقتصاد يقع يبقى ده ما اقدرش اقوله كده. حتة حكم في المصطلحات بقى الغريبة الغير منطقية، حكم المرشي يقولك مصطلح لا دليل عليه، او انا ما لا دليل عليه هو كلام باطل وكاذب. دي المرشد بيحكم ومرة يقوله خيرة الشاطر بيحكم، دي نقطة. النقطة التانية احنا الرئيس ده مش شغال في الشارع ولا في مغارة، ده في مؤسسة رئاسة فيها ألف عين مفتوحة ومكالماته بتتسجل وكل ليه؟ لأن عشان ده ناحية أمنية، مش شيء مشروع مش بيسجلوا عليه يعني، يعني ما فيش حد شافه أو سمعه وهو بيتناقش مع المرشد يقول له أعمل إيه النهاردة، إلا بقى إذا كان المرشد بيلبس طاقية لخفة وهو جاي له أو ده بيلبس طاقية لخفة أو
أنا معايا مداخلة من الإمارات بقالها كتير
تعارض الأفكار.
سعادة المستشار هشام توفيق رئيس محكمة استثناء في طنطا والمعار في الإمارات، السلام عليكم سعادة المستشار.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك شيخ خالد؟
منور الدنيا يا فندم، اتفضل يا سعاده المستشار.
الله يبارك في حضرتك. حضرتك بس انا اود كنت عايز اتكلم في موضوع ولكن في عجاله سريعه، موضوع النائب العام اللي دندنوا عليه كثير جدا في الاعلام وصور للاعلام بصوره خاطئه ان الدكتور محمد مرسي خالف القانون حين عين نائب عام او عزل النائب العام، هو لم يعزل حقيقه يعني، هي انتهت فتره عمله كنائب عام وله أن يعود إلى المحاكم وقد عاد بالفعل إلى المحاكم. ونرجع إلى قانون السلطة القضائية وإلى الدستور السابق الذي كان مطبق، أو قانون السلطة القضائية الذي يحكم هذا الموضوع بالنص الواحد كده، يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية بالصوت نقطة، ما فيش أي اختيار من مجلس القضاء، ما فيش أي تدخل من أي شخص إلا رئيس الجمهورية لوحده بسلطته المطلقة يختار ويعين النائب العام، ده بنص القانون. فما فعله الدكتور مرسي موافق تماما للقانون ولم يخالف فيه القانون.
كويس.
أما بالنسبة للدكتور عمرو حضرتك، الدكتور عمرو هاشم، أنا أرجو أن حضرتك تسمح لي بس أن أنا أوجه له سؤال نفسي يرد علي فيه علشان نفهم توجه الدكتور عمرو، وأن هو معارضته حاليا وبيقول أنا عايز أعرف إنجاز للدكتور مرسي او اي انجاز تم، وانه بيوافق على بيان جبهة الانقاذ وان تدعمها انتخابات رئاسة جديدة، ما هو الا ان الدكتور عمرو منذ ان بدأ يظهر على الاعلام وهو معارض للمشروع الاسلامي ايا كان الامر، وهدلل على كلامي ده حاجة وياريت يرد عليا.
اتفضل يا فندم.
في حلقة من حلقات برنامج العاشرة مساء ايام ما كانت بتقدمه منى الشاذلي، وكان في الحلقة الدكتور عمرو، وكان اعتقد مستضيفه الدكتور اللي اسمه الشيخ اللي اسمه اسامه القوسي او حاجه زي كده، فكان الدكتور عمرو بدا كلامه بالحرف الواحد بيقول كده، بيقول السلفيين والاخوان عايزين يدخلوا الدين في كل حاجه، او عايزين يطبقوا الدين في كل حاجه، والدين مش كل حاجه. وبعدين قال ايه بقى شيخ خالد؟ قال الدين ما هو الا اسلوب قطر وحصر اهو، الدين ما هو الا علاقه الانسان بنفسه، علاقه الانسان بربه، علاقة الإنسان بالآخرين. فردت منى الشاذلي قالت له يعني معاملات وعبادات، قال لها أيوه. فأنا نفسي الدكتور عمرو يرد عليا دلوقتي يقول لي إيه هي الحالة الرابعة بقى اللي ما يبقاش فيها دين، يعني هو بلسانه حصر الدين في شتى مناحي الحياة في كل جهات الحياة، ما سابش حاجة، وفي الآخر يقول الدين مش كل حاجة والدين ما ندخلش الدين في كل حاجة.
أنا بشكر،
نفسي يقول لي إيه هي الفئة الرابعة اللي ما يبقاش فيها دين عشان يقول ما ندخلش الدين في كل حاجه.
اي تساؤل تاني يا فندم؟
ايوه يا فندم. بالنسبه للانجازات اللي هو بيسال عليها للدكتور مرسي، انا عايزه هو يدينا مثال علشان احنا نفهم، خلينا احنا مش فاهمين، يدينا مثال لانجاز كان من الممكن تطبيقه في ظل الاضطرابات والاضرابات والمؤامرات اللي موجوده في البلد ويتحقق في سبع شهور. طيب. يدينا هو مثال لو كان هو رئيس للجمهوريه، ايه القرار اللي كان ممكن ياخده في ظل الحالة ديت علشان يحقق الكلام ده،
شكرا.
بدلا من ان يهاجم وان مفيش حاجة تحققها، يقول لنا هو كان ممكن يحقق ايه وايه اللي كان ممكن يتحقق خلال الفترة الوجيزة ديت في ظل الاضرابات والاحداث اللي موجود.
بشكر حضرتك شكرا جزيلا سعادة المستشار هشام توفيق رئيس محكمة استئناف طنطا والمعارف الامارات. ارجع للدكتور عمرو هاشم هترد على سؤاله لا اذا حابب اذا حابب.
لا طبعا سؤال مهم.
والسؤال الثاني اللي مهم بالنسبه لي
طبعا.
بعض الناس بتتكلم كلام وقول لي ده غلط ولا صح طبعا. بيقولوا النهارده الدكتور عمرو انت حضرتك مثلا موجود في مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجيه, هفترض ان انت البيك بوس بتاع المكان ده, اعطيك الاول صلاحيات ثم اطلب منك ثمرات, انما لو نزعت منك الصلاحيات او قرفتك في عيشتك انا اسف في اللفظ بين قوسين وانت جوه المركز ده لقيت ان في بعض الناس حقد على وجودك ان انت رئيس المكان ده, يقسم من هنا واحد من السابق ياخد من هنا, الناس تسال بتتصور. ده سؤاله الثاني, اتمم الخطى تجاه بناء مصر الجديده وانا بطفش مستثمر باعادي شهرين ونص في ميدان التحرير وعندي الاتحاديه في مشهد غير مسبوق على مصر ما حدش شافه قبل كده خالص, وفي مسألة ان كل يوم الاقي دوشة وضرب وملوتوفات وكل احتفال لذكرى معينة موجودة في مصر الان اصبح قرين الدم, رايح احتفل بي او ابن ناس ماتت في محمد محمود اموت ناس تاني, مجلس الوزراء اموت ناس تالت, اتحادية اموت ناس تالت, فبيقول لحضرتك ازاي ممكن اقدر اعمل قرارات وانا حاسس انه على طول الخط انا معاقب لاني ابن جماعة الاخوان المسلمين غير المرضي عنها من قطاع موجود في الشعب المصري.
بداية اللي ذكروا سيادة المستشار انا بس يعني ايه هحط قصاده كده مجموعة من النقاط وهي تقريبا هي هتجاوب على نفسها, يعني من خلال هذه التساؤلات او من خلال هذه النقاط هي هكون هي عبارة عن اجابة عن هذا السؤال اللي هي مسألة تداخل او الدخول في دخول الدين بالعمل السياسي. هب ان لديك حزب او مجموعة احزاب وداخل انتخابات بينهم حزب ديني او حزب سلفي او حزب اخواني او الى اخره, وهنا حزب
عنده مرجعية
او هنا بالضبط, وهنا حزب تاني خالص ليبرالي ايا يكن هذا الليبرالي ربية اقتصادية ربية سياسية حزب تاني خالص, هذا الحزب عمال ينازع وعمال يتكلم في اسس وفي امور ربما لم يتناولها الدين بالتفصيل, حاجات متعلقة بالتجارة, حاجات متعلقة بالصناعة, حاجات متعلقة ب امور لم ينظمها الدين وليس لها علاقه بهذا وليس لها علاقه بالدين, امور في التفاصيل خالص تفاصيل التفاصيل. والتاني عمال يكلمني وشنف اذاني بربنا قال والرسول قال والانبياء قالوا,
كويس
انا هنتخذ مين؟ اكيد هنتخذ ده, مش ممكن هنتخذ ده ابدا, هنتخذ طبعا الاف قال الله وقال الرسول, لا يمكن, ما تحطليش ربنا في اختيار مساومة مع اي حد او قال الله وقال الرسول يعني مع حد نهائي. انا غالبا هختار ده هو, يعني هختار ده هو بالذات لو انا في مجتمع امي او في مجتمع نسبة الامية فيه عالية او مجتمع شعبه فيه متدين. نيجي بقى كمان بقى للكارثة الاكبر, فاصبح كده مفيش منافسة, يعني المنافسة منعدمة, دخلت الدين في السياسة انا عدمت المنافسة.
طب نعمل ايه في
الحاجة التانية بقى؟ لا الاكثر بقى الاكثر غرابة اللي بعد بقى الفوز في الانتخابات, صاحبنا فاز في الانتخابات وشكل حكومة اقدر وده حصل كتير قوي في بلاد كتير, النظام سقط مش ناحيه حصل انقلاب, لا الخطه البرنامج الاقتصادي اللي عمله وقع,
حكومه فشل.
هل معنى زي الله يفتح مين اللي فشل؟ هل الحكومه ولا الذات الالهيه اللي فشلت؟ وليعاذ بالله وليعاذ بالله. ده شيء مريع, دخول الدين في السياسه يا استاذ مصطفى هشام شيء مريع.
طيب
هذه واحده. الامر الثاني ما تحدث عنه,
احنا عندي عشان عندنا لنا ردود على الكلام بس مهم بالنسبه لنا, اولا اننا نريد ان نضبط الالفاظ في الكلام عن الله سبحانه وتعالى نمرة واحد, انما اخذ في نقطه مهمه جدا يا دكتور عمرو,
والله العظيم
جمله الشعب
الامي وعارفين وحاجين وطالعين وعملنا عمره,
والله الذي لا
اله الا قران كتير جدا.
هقول لك على حاجه وتسامحني, بعض التيار الليبرالي اصبح يصدر فكره ان انت طالما كده مختلف معانا انا بكفرك, وهذا كلام عاري تماما من الصحه. انت عندي مسلم,
انا ما بقولش كده والله,
انت عندي مسلم, لكن انا بتكلم دلوقتي
على مرجعيات دينيه كتير, حزب المسيح الديمقراطي والحزب
يعني اوروبا, جمله ان احنا النهارده بندندن على والشعب في اميين. طب نعمل ايه في الشعب الامي ده؟ او الشعب الامي ده امي بسبب مين؟ بسببنا احنا ولا بسبب ذاته؟ يعني مش الدوله في 60 سنه فاتت هي اللي وصلت الشعب لهذا الانهيار؟
حاله تجريف.
فاذا جرفنا التعليم ده مش الشعب الامي, ده في ناس معاها بكالوريوس وامي ومعاها دكتوره وامي. فانا دعني اقف في نقطه مهمه جدا, ان انا مش بتكلم عن فكره الدين ترك لنا، يعني الدين ما ليش نظم مرور ازاي، ما جليش ان النبي قال لي اشاره حمراء وخضراء وصفراء. احنا في حاجه اسمها مصالح مرسله فيها، انما في ثوابت معينه ما ينبغي ان احنا نتحرك بعيدا عنها. ده موضوع تاني علشان الناس ما تشعرش واحنا بنتكلم كاننا نعادي اصل الدين او ثابت الدين. انما المساحه اللي ترك لنا فيها الدين ان احنا نتحرك بحريه، هذه مساحه قد نتفق وقد نختلف فيها. طب جميل جدا، برجع لحضرتك سعاده المستشار علاء في فكره مهمه جدا. النهارده جبهه الانقاذ بتتكلم عن عايزين نرجع نعمل بدستور 71 اللي هو كان مدي صلاحيات للرئيس مذهله،
ولا غلط معدل في المعدل بعد تعديله 2011.
طيب
بمنتهى الادب وبقول ان جبهه من يقول مثل هذا القول يريد ان يدوس ويضغط بحذائه على كرامه ورقبه هذا الشعب المصري اللي طلع واختار الدستور دوت ووافق عليه، الدستور الجديد
كويس.
ده 2012 يعني، ويقول نعمل مجلس رئاسي. ده جبتها منين دي؟ مين اللي ده؟
طب لماذا لم تصر هذه الجبهه والمناوئين للدستور والرافضينه؟ لماذا يعني النهارده هددوا قالوا مش هنخش البرلمانات القديمه خلاص؟ لماذا لم يصروا على مسألة السعر والدستور؟ نحن مش داخلين اللعبة دي خالص، ممكن نسوق خطب نسوقه.
لا لا
ليه حشدوا الناس؟ لا بكل القطاعات وبذلوا مجهوده في الاخر لما خدوا النسبة الاقل رجعنا نقول لا الدستور معيب. ما انا دفعت الناس ليه؟
والكنايس اللي قالت قولوا للناس لا، او في تسجيلات موجودة على اليوتيوب.
جميل.
كويس. ما بنتكلمش ليه عليهم ونقول لا ده تدخل الدين في السياسة ليه؟ يعني في تابو كده عندنا ان احنا ما نقدرش نقرب من منطقة.
احنا
شعب واحد،
احنا بنقلق
نتكلم. لا ما نقلقش
من مش انا بعض النخب بتقلق شويه بالكلام عن الكنائس.
ادب واحترام زي اللي يجي يقول على المادة 219 بتاعتنا مادة كارثية. لا ده انت اللي كارثة بتحرك على الارض، انت اللي كارثه يعني. عفوا لما بتكلم عليه اللي قال كده، معلش في حته اتقالت على النائب العام ان هو قدم للمحكمه عشان ودي حاجه سياسيه عشان رئيس. اولا اللي قال كده ده المستشار عمر مروان رئيس لجنه تقصي الحقائق الجديده، اللي قال ان في ادله جديده او حاجات قد تغير يعني او قد يعني هتضيف جديد في قضيه بورسعيد. يعني مش النائب العام كمان، ما هو المشكله ان احنا
ما انا بقول للدكتور عمرو ان النائب العام ما اتكلمش الا بناء على لجنه حقائق.
ايوه. لا اللي قال كمان كده اللي صرح الاستاذ المستشار عمر مروان في قناه الجزيره.
نعم.
وقال هذا الكلام، قال ان في ادله جديده هتقدم في القضيه. طيب يعني النائب العام ملوش دعوه خالص، يعني الراجل بيوصل حاجه للمحكمه باعتبار ان هو اللي متواجد مع المحكمه في هيئه كموصل للنيابه، والنيابه والمحكمه ما خدتش بالكلام ده وشافت ارتأت ان ما عندها من ادله كافي انها تاخد القرار المبدئي دوت. وبعد كده
ياخد الاستاذ خضر عشان بقى له شويه قاعد. الناس زعلانه من اداء جماعه الاخوان المسلمين في الشارع، الناس شايفه ان جماعه الاخوان المسلمين تفرغت لمساله الرد على المخالف على الفضائيات وتركت العمل اللي هي كانت الناس اساسا حبتهم عشانه. انا بنقل لك ده بعض الحاجات يا استاذ قطب عشان برضو ترد عليا فيها.
وعشان كده
هقول بقيه السؤال. الناس زعلانه ان بعض قيادات جماعه الاخوان المسلمين في ظروف ملتهبه ده يطلع يضرب تصريح ناري، تحس انه اربك الحساسيه وقلب علينا الفضائيات لمده اسبوعين ثلاثه، زي التصريح المشهور للدكتور عصام العريان اصاب او اخطا اتفقنا او اختلفنا معاه. بتشوف كيف يعود اداء الجماعه لشكل سياسي رشيد بشكل او باخر علشان نقدر ندفع بعجله الحياه السياسيه قدام؟ وايه اللي مطلوب من الجماعه عشان تتواصل مع القوى المعارضه اللي ما زالت مصره ان الجماعه بتعاملها بعنجهيه، ودي اتهاماتها للجماعه او للحزب يعني.
يعني شوف فيما يخص التصريحات، طبعا في الفعل بيحصل احيانا تصريحات مش موفقه من بعض الرموز يعني، وبتربك بالفعل الاخرين وبتربك الحياه السياسيه يعني. وده بشر في النهاية بيخطئ ويصيب، ولازم لما يخطئ نقول له أخطأت وكما كانش صح أنك تقول هذا التصريح، حتى لو كان التصريح صحيحا في ذاته فقد يكون ليس
توقيت غير مناسب.
التوقيت غير مناسب آه. لكن فيما يخص يعني الجماعة برضك يعني أنت شايف الضربات بتأتيها من كل مكان ومشتتينها، مشتتين مش مخلينهم يركزوا يعني. هم دلوقتي هم حبوا يحتفلوا بالذكرى الثانية للثورة على طريقتهم بتقديم خدمات في عدة أمور، عدة فروع في السلع التموينيه، وده طبعا مش حكايه سكر وزيت بقى يرجع يقول لك السكر وزيت، لا دي معارض مقامه في اماكن كتيره جدا، وحضرتك ممكن تنزل وتشوف المعارض دي الان موجوده في كل مكان. بتوفر السلع باسعار الجمله للناس باسعار يعني مش مدعمه. نعم. هي نعم. اسعار الجمله.
جميل.
ان انه القوافل الطبيه الان بتجوب اماكن كثيره جدا بيطلع فيها اطباء من الاخوان ومن غير الاخوان رايحين يعالجوا ناس علاج مجاني او 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 باجور رمزيه جدا. العلاج اللي بيقدموه باجور رمزيه جدا. اصلاح المدارس يعني هم عاملين خطه لاصلاح 2000 مدرسه ولا اكتر من ذلك وبناء مش عارف 1,000,000 وحده سكنيه محدوده محدود الدخل. اذا هنا عوده الى الناس مره اخرى ومحاوله تقديم يد العون للناس رغم كل الضربات اللي بتاتيهم من كل مكان واللي مخلياهم مش قادرين الحقيقه يركزوا قوي وعندهم بيبقى فيه اولويات. انت الان بيبقى فيه غاره على الشرعيه. الشرعيه اللي هم جزء من اللي انتخبوه جزء من اللي انتخبوا الرئيس مرسي ويعني وسهروا الليالي من اجله وبالتالي بيلاقوا فجاه كده انه الشرعيه مهدده نفسها الاصل مهدد فبيجروا يحموا الشرعيه. طبعا المفروض هنقول ان الشرعيه واجب الدوله حمايه الشرعيه لكن في اوقات مؤسسات الدوله نفسها قصرت في حمايه الشرعيه او تراخت في حمايه الشرعيه فكان لازم ينزل القوى الاسلاميه تحمي الشرعيه. يعني ده بيشتتهم بيخليهم يعني يهملوا احيانا شويه الخدمات اللي هم. انا عايز بس في حاجات سريعه عايز اقولها انه حته انه الرئيس مرسي عمل ايه يعني الرئيس مرسي الحقيقه ما خدش فرصته زي ما قالوا. الرئيس مرسي عندنا ملفين للثوره بشكل عام يعني عشان ما حد الكلام بتاعي مش على مرسي بس الكلام بتاعي على الثوره كلها بالمناسبه انه الثوره ما عملتش حاجه. الثوره عملت في المجال السياسي الثوره فعلت الكثير اكثر مما كنا نحلم به. طيب الثورة الآن الأحزاب بالإخطار الصحف بالإخطار المظاهرات في كل مكان المظاهرات الآن يعني الرئيس أكمل بس دي.
طيب لا والله هسيبك تقولها براحتك. أنا قصدي أنت بتقول على مستوى سياسي إحنا دايما بنحس إن الشارع المصري معني جدا.
أنا عارف كنت هقول
بالناحية الاقتصادية
أنا كنت هقول ده ولكن يعني كنت هقول إنه في السياسة للأسف اللي هي بتهم للأسف هي بتهم النخبة بس لكن حقق الكذب ومع ذلك مش عاجبهم. يعني المظاهرات في كل مكان وبدون تصريح حتى الآن وبيقولوا اللي عايزين يقولوه. شتائم الرئيس مرسي يسمعها بأذنيه ويراها بعينيه يرى الشعارات مكتوبة على باب القصر بتاعه يعني يراها وهو طالع وهو داخل الناس بتروح تشتمه قدام باب القصر سب وقذف يعني شتيمه بالمعنى الحرفي للشتيمه يعني مش نقد سياسي من النقد المقبول بيلاحقوه في بيته وفي مسجده وفي اي مكان يذهب اليه بالسباب والقذف ومع ذلك ماشيه الامور بشكل عادي جدا. هذا في الشق السياسي. طبعا بقى عندنا انتخابات والناس خرجت زي ما قال الدكتور عمرو بطريقه غير مسبوقه من قبل كده انهينا الحكم العسكري كل ده طبعا لا يهمش المواطن العادي. المواطن العادي فعلا يهمه لقمة العيش
الاصرار اللي بيقف
فيه يهمه المواطن العادي يهمه لقمة العيش يعني هذا حقه. أنا آسف هذا حقه على مرسي وهذا حقه على الثوره.
طب اديني فرصه
لكن عايز اقول لك طب ما كان جود عبد الخالق راجل وزير يساري وكان بيعتبر نفسه وزير الفقراء ماذا فعل في التموين؟
عمل ايه؟
مكان عمرو حلمي وزير ناصري في وزاره الصحه ماذا فعل؟ مكان فخر عبد النور في السياحه ماذا فعل؟
دي استاذ مثلا ممكن الاقي مثلا
مكان علي السلمي ويحيى الجامل عملوا ايه؟
لا انا مش قصدي والله مش بقول بس انا قصدي ممكن مثلا الاقي وزير يطلع في حكومه الرئيس دلوقتي حالا في الظروف اللي احنا فيها والالتهاب يقول لك ايه مثلا ايه بنفكر ندي المواطن ثلاث ترغيفة بكارثة او نخليهم خمسة. هل بتشوف ان يعني معقول
انا عايز
هل الكلام في الوقت ده بالتحديد هو بهذه الصورة ما يعني يخلي الناس تقول ايه ده
خطأ
هتعدوا لنا لقمة
هو خطأ وخش. لا هو خطأ في التعبير يعني هو خطأ في التعبير فقط لكن هو كان بيتحدث عن ايه كان بيتحدث عن
30 يا استاذ قب يعني
لا عفوا يا دكتور عمرو هو كان بيتكلم عن ايه بيقول لك احنا حجم انتاجنا الان من الخبز
كذا
180 مليون
كويس.
او 100 مش عارف 170 مليون رغيف يوميا هذا يعني انه كل مواطن حقه في الحسبه دي كل مواطن له رغيفين
وايه العيب
بيقول ان انا بستهدف خلال فتره بستهدف الارتفاع بالانتاج اليومي للخبز الى 270 مليون رغيف علشان في الحاله دي هقدر ارفع مستوى المواطن من 2 ل 3 مع العلم ان الثلاثة المقصود هنا الرغيف اللي هو 140 جرام وليس ال 40 جرام اللي احنا بناكله حاليا.
جميل جميل
يعني
خليك من كلمه اخيره عشان اخد
يعني حاجات حتى على المستوى المواطن العادي احنا الموظفين الحكومه يا استاذ خالد زادت رواتبهم كلهم بعد الثوره. كل موظف الحكومه 6 مليون عامل في الحكومه كله زادت رواتبه بعد الثوره واصحاب المعاشات زادت رواتبهم بعد الثوره. لدينا قانون لدينا حد ادنى وحد اقصى موجود منفذ على مستوى القطاع الحكومي مطلوب تفعيله والقانون لازم يصدر بسرعه ويبقى من اولويات مجلس الشورى علشان ينفذ على مستوى الوطن ككل. لان احنا الان في هذا الظرف في هذا الوقت من كل عام كان بيبقى عندنا ازمه بوتاجاز مستحكمه الان مفيش ازمه بوتاجاز. طيب. حد فاكر دي؟ ما حدش افتكرها لان مفتكرش غير المشاكل بس. اتسحبت اراضي، كميات اراضي من المستثمرين اللي كانوا واخدينها باراضي باسمان البخت على الطرق الصحراويه الاسماعيليه واسكندريه وغيرها، اتسحبت اراضي كتيره جدا منهم. الامن يعني الان افضل من سنتين فاتوا، افضل من سنه ونص فاتت لا شك. طبعا ما وصلناش الى الحاله المثاليه وفعلا لسه في مشاكل، لكن لا بالمجمل افضل من ذي قبل. حتى الانتاج الخبز حتى
لا ده على اعتبار لا ده على اعتبار بتقول انت كمان ان في جزء من المؤسسه ان هي بيحارب الرئيس.
في طبعا ما زال لسه اشخاص، انت ما شفت الاخ اللي جبته جايب لحضرتك
ده لا
بيعاتبه ليه؟
يقول لك خلي مرتي
مش بيعاتبه حتى عشان حاجه، عشان خلاف شخصي بينه وبينه يعني انه اعتدى عليه ولا غلط فيه ولا لا، عشان بيقول له عشان قلت كذا نعم للدستور. موضوع الخبز فيه جهد، انا اعرف الوزير الحالي وزير نشط جدا، ده كان من هو بيتابع هذا الملف
اصلا. انا فاهم انه انكر ونشاطه، ولكن
يعني الراجل بيصحى بيصلي الفجر
وبيجري على المكتب. قلت جمله مهمه عشان ارجع بقى للضيف دي ونص، قلت جمله مهمه الدكتور عصام العريان بتقول قد يكون كلامه صحيح لكن التوقيت تشعر ان في توقيتات لاختيار الاسعار واختيار التصريحات صادم للناس، فبيعملها ارباك وازمه وبتستغلها المعارضه احيانا بشكل مش حلو.
لازم الحقيقه فعلا يبقى فيه من القياده السياسيه الحاليه اهتمام اكبر فعلا بالمواطن العادي وليس بالنخبه، يعني بمطالب الناس العاديين. هذا لابد ان يكون على
اولويات الاخوان والتيار الاسلامي السياسي.
كان فيه اهتمام بارضاء النخبه اكتر
من ارضاء شغاله مع النخبه. بتقول ايه محمود سعد بيقول ايه في الفضائيات نرد عليه ونكذب، وفلان بيقول
حتى في القوانين اللي صدرت، حتى القوانين والانجازات اللي حدثت
الاخوان كانت صوره تماما، فكان لازم يكون في رد
كان في اتجاه النخبه اكتر.
يا دكتور سعاده المستشار معايا الدكتور عبد الله بركات في اخر مداخله لينا عميد كلية الدعوة الأسبق. السلام عليكم دكتور عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام دكتور عبد الله، ازي حضرتك؟
حياك الله فضيلة الشيخ خالد.
الله يرضى عنك دكتور
عبد الله. ضيوفك الكرام.
الله يكرمك. بتشوف المشهد في مسألة الدماء بالتحديد يا فندم، واضح ان احنا عندنا بقى استقلال بقيمة الدماء، لدرجة انه طلع فنان تشكيلي بيقول ولتتوالى المظاهرات ولتسقط الدماء حتى يسقط النظام بأريحية كاملة. يعني
استاذن حضرتك قبل ما اجاوب هذا السؤال لي اعتاب بس على الدكتور عمرو.
اتفضل يا فندم.
الدكتور عمرو لم يجب على كلام المستشار اللي اتكلم من الخارج، بيطعننا جميعا في ديننا وعقيدتنا او كانه بيستخف عقولنا. عقيدته ودينه وعلاقته بربنا، عمل كم عمره، بيصلي، قصه وربنا يزيد ايمانه ويرفع قدره.
نعم.
لكن ان يتكلم بغير علم ان كان لا يعلم، أو أنه يجحد المعلومة ويدلس على عقول المستمعين والمشاهدين إن كان يعلم.
نعم.
ليس في الحياة ما لا دخل للدين به.
صحيح.
إن كان يجهل هذا في الإسلام فليعد ويطلب العلم وليس بعيد. الله تبارك وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، وأنا أتحداه وغيره أن يقول لي عن شيء ليس للدين به علاقة وليس للإسلام به علاقة. فالإسلام منهج حياة. وأقول لك يا دكتور عمرو، بما أنك مسلم تعتز بإسلامك كما قلت ولك علينا حق الأخوة الإيمانية، أذكرك بقول الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وبقوله سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ما لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يا شيخ خالد، هذا الذي تبثون علينا هو الذي أسلف ثلث الشعب المصري. ثلث الشعب المصري شباب، والناس يحسدوننا عليه، لأن أول عوامل التنمية وأهمها سواعد الشباب، لكنه شباب غيب عن دينه وعن فطرته وعن وطنه، فذهب يخرب البلاد والعباد ويهلك الحرث والناس. وهذا يجيب على سؤالك، هؤلاء الذين استهتروا بالدماء هل يعقل أن أطلب حق 70 رجلا أو 70 شابا قتلوا في مباراة فأقتل 700 في سبيلهم؟ هل يعقل أن أكون ناصرا للحق فأعتمد الباطل بزعم أني أريد أن أجلب الحق؟ هل يعقل أن أقول أنا أريد أن تقوم بلاد على أعلى صورة مدنية فأجعلها مرتعا للوشاحة وللأموال وللدماء وللفساد؟ من يقول هذا يا شيخ خالد؟ أنا في ميدان التحرير يوم الجمعة قبل الماضية وقلت ذلك في برنامجي، وقف شاب بدون 17 من عمره يقول أنا رئيس الجمهورية هنا، أنا اللي بحكم هنا، ما محدش يدخل هنا إلا بإذني. من قال هذا؟ استقيلوا يرحمكم الله، فأنتم نخبة الفساد والإفساد. اتقوا الله، فمصر لا تحتاج منكم هذا المعنى. أما الدكتور مرسي وجماعة الإخوان المسلمين فليس الأمر متصلا بالجماعة يا شيخ خالد، وأقولها في برنامجك هذا لمن يسمعني، ليس الأمر متصلا بالجماعة ولا نعرفها ولا نقر لها بشيء من هذا، إنما الأمر أمر سياسة وأمر حكم وأمر رئيس منتخب، وإن كان الرئيس غير قادر على أن ينفذ ويفعل الدستور الذي أقره الشعب فليستقل يرحمه الله، وإلا فليعلن أمره مات أو عاش، وليحيا كريما أو يموت كريما. إن هذا الدلع، وأنا أسميه هكذا، إن هذا التراخي في إقامة الحق والذي أوصلنا إلى ما نحن فيه. وقديما قال سيدنا عمر لقاضي حين وعظه: إياك أن يطمع القوي في حيفك أو أن ييأس الضعيف من عدلك. واليوم نحن على عتبات المفسدتين، فالذين يستقون بالخارج وبالأموال الخارجة وبالأجندات الخارجة يطمعون في حيفه، والذين لا يملكون من الأمر شيئا ييأسون من عدله. فالآن الأوان لأن نتقي الله في بلادنا وأن نتقي الله في أنفسنا. عار عليكم أيها النخبة، وبدلا من هذا الطرح الذي تطرحون لم يفعل، لم يقدم، لم ينجح، لم يحقق، تعالوا وقدموا أجندة معينة في جانب معين. قولوا المنهج الذي يخرجنا إلى معيشة أفضل في هذا القطاع 1 2 3 وقدموه. فإن لم يفعل، إن لم يسمع، إن لم يدرس، قولوا نصحنا فلم ينتصح، وتكون المواجهة صريحة، ونحن يومها ضد من يتخاذل، ولا نقف مع من يتخاذل، ولا من يقف ضد مصالح الشعب. أما أن نعيش هكذا يسب بعضنا بعضا ويلعن بعضنا بعضا ثم نتطاول على الدين فنقول الدين ما علاقته بهذا ولا دخل له بهذا المعنى، حرام حرام. اتقوا الله فينا، فإن الخرق اتسع على الراقع.
شكرا جزيلا دكتور عبد الله بركات، عميد كلية أصول الدين الدعوة الأسبق. بندعي للأستاذ صالح الإمام بالخير، حرارته 40 وكاتب بيدعو لي بالشفاء. نسأل الله أن يشفي كل مريض في مصر وفي خارج مصر، نسأل الله شفاء لا يغادر سقما. عاجل على الجزيرة أن محافظ بورسعيد بكرة أجازة رسمية من المصانع والمؤسسات وفق الأحداث. النهاردة الداخلية قبضت على 130 متهم خلال أحداث امبارح والنهاردة. برهامي بيأكد أن هناك محاولة تؤكد أحداث العنف تؤكد هناك من يحاول إسقاط الدولة وليس إسقاط الرئيس. وبريطانيا بتطالب، تخيل بريطانيا بتطلب مننا ضبط النفس والحوار وتدين أعمال العنف. والمتحدث العسكري بيقول بيان الجيش، بيان الدفاع الوطني أكد أن الجيش يدرك واجبه الوطني، والحركة الوطنية يحمل النظام مسؤولية الفوضى ويدعو لانتخابات رئاسية مبكرة.
ومرسي ده أحمد شفيق،
أحمد شفيق مش كده؟
الرئيس والدكتور إبراهيم داروي.
أحمد شفيق لو أسقط مرسي بالمناسبة، هو قال إن إحنا أسقطنا مبارك، ولا يقول لك أسقطنا مبارك يعني. مرسي ينيب وزير الخارجية لحضور مؤتمر القمة الأفريقية بأديس أبابا، والأمن يغلق شارع كورنيش النيل لمنع وصول مسيرة من التحرير القصر العيني، وتبادل إطلاق أعيرة نارية طبعا في السجن بورسعيد، والمتظاهرون يقطعون خط المترو الأول بمحطة السادات. عزازي يطالب قيادات الجيش بالقبض على الرئيس مرسي.
كان محافظ شرقية، ماذا فعل لما كان محافظ؟
تخيلوا شوف العيب والخزي لما محافظ كان فاشل في محافظته طبعا بالبيانات والوثائق اللي جبناها بتاعت الغاز اتسرق ازاي، وقصة مجد راسخ واللي عملوه العمال اللي جوم هنا، وجاي بيتكلم بيقول عايز الجيش يقبض على الرئيس.
انا معلش
اولتراس الاهلي بيعلن انتهاء مقاطعة الملاعب ويهتف مدرجات التتش من تلتة شمال. اتمنى الفترة اللي جاية لو في كورة بالله عليكم يدخلونا في الكورة، ينبطل كورة عشان ما نخشش في العصبية والترشقات اللي بتحصل بين المحافظات المختلفة عشان خاطر الكورة. والألتراس طلب بإعدام المشير في هتافات أمام النادي، ومكي هتافات أهالي شهداء مجزرة بورسعيد بإذن الله بالمحكمة من علامات الدولة الفاشلة، والسكك الحديدية بتقرر منع وصول قطارات لبورسعيد عشان الدواعي الأمنية. والنائب العام بيقول يوم يبدأ أهالي بورسعيد بتقبل العزاء في شهدائهم بإذن الله. وضباط الشرطة الأحرار بيقول بدأنا الانسحاب من الخدمات لردنا أعمال القمع وندعو زملائنا لحماية الشعب. ونيويورك تايمز بتقول احتجاجات أمس تعيد الأذان ثورة 2011 والمصريون عادوا الى الميدان بعد فشل اخوان. والواشنطن بوست بتقول عقلية الاخوان تكشف خطورة حكمهم لمصر. طبعا دي امريكا لازم هتقول كده. انا معايا 3 دقايق كل واحد دقيقة. اتفضل دكتور عمرو.
بداية ما ذكر فضيلة الشيخ، انا طبعا كل اللي قلته انا مصمم عليه، يعني هو له رأيه وانا ليه رأيي. ما ذكر هو
انت
هو يصلح الكلام في مسجد، ما يصلحش الكلام في حكم.
انت حضرتك قلت رأيك واحنا احترمناه يعني، لكن الدكتور رد واحنا قلنا ان انا اتفق معاك فقط في ان المساحة اللي سابها لنا الدين، ما انا بقول حاجة، المساحة اللي سابها لنا الدين نتحرك فيها بحرية اهلا وسهلا بها. اما المساحة التي لن يتركنا لها الدين فنحن ملتزمون باحترام كتاب الله وسنة رسوله على الرأس والعين.
انا لو دخلت الدين في المنافسة السياسية انا ما بحترمش الدين.
طيب
دي حاجة. الحاجة الثانية برضو كان المفروض كان يعني يفتن على الاعلان الدستوري اللي بيأله الشخص الحاكم ده، هل ده شرك بالله ولا لا؟ يفتن على الدعاية الدينية في المساجد، يقول لنا الكلام بتاع ياسر البرهامي اللي قال احنا كنا متعمدين نعمل الدستور وضحكنا عليهم. كان يفتن في الحاجات دي، يفتن في التبريرات. لحظة بس يا استاذ، يفتن في الامور الخاصة بالتبريرات بتاعة قوى الطيران الاسلامي اللي يتقال هنا بقال الله وقال الرسول، وبعدها بفترة ويمكن في نفس الحدث بعدها بشوية يتقال هنا بقال الله وقال الرسول. لا ليه؟ دي الامور دي ما ذكرته سيادتك بالنسبة لجماعة الاخوان
المخرج ازاي يا فندم؟
ما انا بقول لحضرتك المخرج اللي احنا قلنا عليه جزء منها، جزء منها ورث بيان جبهة الانقاذ، وجزء منها السؤال اللي حضرتك طرحته للاستاذ قطب اللي كيف يمكن الخروج من موضوع جماعة الاخوان المسلمين. احنا هنا محتاجين قانون الجماعة دي جاية ليه؟ هل هدفها دعوي ولا هدفها سياسي؟ فلوسها جاية منين؟ يعني عايزين قانون للجمعيات الاهلية توضح لنا ايه الدنيا دي ماشية ازاي.
طبعا يعني احنا زهقنا من قولة الدعاية في المساجد والكنائس سايبينها. في دعاية في الكنائس كويس، في دلوقتي كل اللي بيحصل ده بيوجه رسالة معينة ومعادلات تبرز نتيجة واحدة للجيش والشرطة، ان القضاء على ان قارب الشرعية يحملنا كلنا جميعا، فاذا غرق فيغرق بنا جميعا. الاخوان وغيرهم من الاسلاميين كانوا محبوسين قد كده، وقتل منهم قد كده، واعتقل منهم قد كده، وصود اموالهم لما الثورة قامت وكان في انفلات امني ما شوف لهمش قتلوا في الضباط. بعض مدعي الثورة اللي قعدوا 18 يوم بس وخارجين محتمين في الملايين اللي معاهم، بعضهم بقول مدعي الثورة مش كلهم عشان الكلام ما يؤولش، دلوقتي بيدبحوا في ابنائنا الضباط والجنود. دي رسالة لازم توصل، الشرعية او الفوضى. التطبيق الحل ايه؟ تطبيق القانون بعزم وبحزم الى اقصى درجة، وليكن ما يكون، وما دام القصد ان شاء الله خير خلاص مفيش مشكلة.
استاذ قلت
في نص دي انا سريع، ان الحفاظ على الشرعية مسؤولية الدولة بالاساس، ولكن الشعب ايضا سيتحرك للدفاع عن ارادته اذا لزم الامر. تقرير انا عايز اعيد الاعتبار لمجلس الشعب، لانه الحكم الذي صدر اليوم هو مبني على تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب، واستطاعت ان تصل الى ادلة حقيقية في القضية، قدمتها الى النيابة ومن ثم صدر الحكم بشأنها. جبهة الانقاذ ستتحمل الدماء التي اريقت اليوم وغد وامس، اسف اليوم وامس، ولو اريقت دماء غد هي تتحمل هذه الدماء. القانون الحد الادنى والاقصى للاجور لابد ان يصدر قريبا خلال يعني هذا الشهر.
شكرا جزيلا دكتور عمرو هاشم.
رئيس الجمهورية يعمل في 4 شهور او في 5 شهور الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي، يبقى هيعمل ايه للناس وهيعمل ايه للشعب؟ حاجة كويسة باذن الله اذا قعد سنة ولا سنتين ولا اكتر. بشكر
حضرتكم دكتور عمرو هاشم،
فرصة ليه
الدكتور استاذ سعد العربي ما دخل على الاستفتاء 2000 هل تتوقع
خيانة ولا امانة من بعض
بعد صدور الحكم قضية بورسعيد؟ ايوه 97% قالوا نعم، 2% قالوا لا، 1% قالوا لا ادري. بكرة هنكمل ان شاء الله باذن الله حركة النخبة مع الشارع والوضع في مصر. اطمنوا حركة المترو رجعت ان شاء الله على خير، والقطارات في المترو، القطارات في المترو مشيت على خير. اطمنوا ان شاء الله ان الازمات، انا بقول لكل الناس اللي بره مصر اطمنوا ان بعض الاحداث موجودة في اماكن محددة ان شاء الله يتم احتوائها. لا تنسوا صلاة الفجر في جماعة، ولا تنسوا قيام الليل. ان يحفظ الله مصر من شر كل ذي شر. اشوفكم بكرة على خير، وبنعتذر الشيخ محمود المصري اخرنا معنا الربع في الرغيف ده، بنعتذر له والله للزنقة اللي احنا فيها. ويطلع بعدين مباشرة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. دمتم في امان الله.